بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وكتاب العبرة مما جاء في الغزو والشهادة والهجرة للعلامة صديق حسن خان رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى تحت باب فيما جاء في أسباب الشهادة الصغرى، قال وفيه فصول. قال تحت فصل في بيان معنى الشهادة وحكم الشهيد. قال وفي الباب أحاديث منها عن أنس عند أحمد والحاكم وأبي داود والترمذي، وقال غريب وغلط بعض المتأخرين فقال وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على قتل أحد ولم نغسلهم. عن جابر حديث آخر غير حديث الباب عند أبي داود قال رمي رجل بسهم في صدره أو في حلقه فمات فأدرج في ثيابه كما هو. ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
على أن المشهور هو أن الشهيد لا يصلى عليه ولا يغسل، هذا هو المشهور، وإن وقع خلافهم في بعض هذا، لكن هذا هو المشهور عند جمهور أهل العلم أن الشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه، بل يدفن في ثيابه ولا يغسل ولا يصلى عليه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل يفعل مع الشهداء. نعم.
وعن جابر حديث آخر،
هذا خاص بشهيد المعركة، شهيد المعركة. أما من كان له الشهادة الصغرى كالغريق والحريق وغير هؤلاء، فهؤلاء إنما لهم أجر الشهداء في الآخرة، أما في الدنيا فإنه يصلى عليهم بعد تغسيلهم وتكفينهم. فالشهادة الصغرى وهي الأشياء التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أصحابها لهم أجر الشهداء، مثل الغريق والمرأة التي تموت في ولادتها ومثل الحريق وهكذا، فهؤلاء لهم أجر الشهداء، لكن تجري عليهم لا تجري عليهم أحكام الشهداء في الدنيا. أما شهيد المعركة ولو أنه جرح ومات في العودة منها فإنه تجري عليه أحكام الشهداء، بمعنى أنه لا يغسل ولا يصلى عليه. نعم.
وعن جابر حديث آخر غير حديث الباب عند أبي داود قال رمي رجل بسهم في صدره.
وما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد صلاته على الميت قبل أن يموت، فإن الصحيح أنه إنما صلى عليهم أي دعا لهم دعاءه للميت، ولم يصلى عليهم الصلاة المعروفة. هذا الصحيح من قولي أهل العلم في المراد بمعنى الحديث هنا. نعم.
وعن جابر حديث آخر غير حديث الباب عند أبي داود رحمه الله قال رمي رجل بسهم في صدره أو في حلقه فمات فأدرج في ثيابه كما هو. ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإسناده على شرط مسلم.
نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما عند أبي داود وابن ماجه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم. وفي إسناده علي بن عاصم الواسطي، وقد تكلم فيه جماعة وعطاء ابن السائب، وفيه مقال وهو مما حدث به بعد الاختلاط. وفي الباب أيضا عن رجل من الصحابة رضي الله عنهم وسيأتي. وأما سائر من يطلق عليه اسم الشهيد كالطعين والمبطون والنفساء ونحوهم فيغسلون إجماعا كما في البحر، وحديث غسل الملائكة حنظلة وهو جنب ضعيف بجميع طرقه، فلا ينهض الاستدلال به على غسل الشهيد إذا كان جنبا. وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي ومالك وأبو يوسف ومحمد إنه لا يغسل لعموم الدليل، وهو الحق، لأنه لو كان واجبا علينا ما اكتفي فيه بغسل الملائكة، وفعلهم ليس من تكليفنا ولا أمرنا بالاقتداء بهم. وعن أبي سلام عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أغرنا على حي من جهينة فطلب رجل من المسلمين رجلا منه.
إن هذا الغسل غسل الملائكة ليس يدل على أنه الشهيد يغسل لو كان جنوبا أو كذا، وإنما هذا إظهار فضيلة، إنما كان هذا إظهار فضيلة. هذا في هذه القصة المشهورة هذا فيه إظهار فضيلة وليس من باب الأحكام أنه يغسل إذا كان جلوما، وإنما هذا فيه إظهار الفضيلة. نعم.
وعن أبي سلامة رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: أغرنا على حي من جهينة فطلب رجل من المسلمين ورجلا منهم فضربه فأخطأه وأصاب نفسه بالسيف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخوكم يا معشر المسلمين. فابتدره الناس فوجدوه قد مات، فلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بثيابه ودمائه وصلى عليه ودفنه، فقالوا: يا رسول الله، أشهيد هو؟ قال: نعم، وأنا له شهيد. رواه أبو داود وسكت عنه هو والمنثري، وفي إسناده سلام ابن أبي سلام وهو مجهول. وقال أبو داود بعد إخراجه: إنما هو عن زيد ابن سلام عن جده عن أبي سلام، انتهى، وهو ثقة. وظاهر الحديث أنه لم يغسله ولا أمر بغسله، فيكون من أدلة القائلين بأن الشهيد لا يغسل، وهو يدل على أن من قتل نفسه في المعركة خطأ حكمه حكم من قتله غيره في ترك الغسل. وأما من قتل نفسه عمدا فإنه لا يغسل عند الأوزاعي.
هذه مسألة الشهيد إذا قتل نفسه في المعركة، مثل ما حصل لعامر بن أكوع في غزوة خيبر لما أراد أن يقتل يهوديا فارتد السيف فقتل نفسه، فهذا أيضا له حكم من قتله العدو، هذا له حكم من قتله العدو، بمعنى أنه لا يغسل طالما أنه قتل في الصف، ولو قتل نفسه خطأ في الصف وهو يقاتل المشركين. نعم. طيب، قال: وأما من قتل نفسه عمدا.
وأما من قتل نفسه عمدا فإنه لا يغسل عند الأوزعي لفسقه لا لكونه شهيدا.
نعم، هذا دليل على أن من قتل نفسه عمدا فإنه فاسق، ولو تحت مسمى الجهاد، ولو تحت مسمى الجهاد. هذه مسألة، من قتل نفسه عمدا فإنه لا يغسل عند الأوزعي. وأي شهادة أصلا لهذا الذي قتل نفسه عمدا؟ أي شهادة له؟ هذا لا يكون شهيدا، لأنه لا قتله عدوه ولا قتل نفسه خطأ، أراد أن يقتل عدوه فارتد السيف عليه فقتل نفسه خطأ، فبقي أن يكون عاصيا، بثر أن يكون عاصيا. ويدل على هذا أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي قال الصحابة فيه: ما أحسن أحد منا اليوم مثل ما أحسن فلان، فقال صلى الله عليه وسلم: هو في النار. فتبعه رجل فكانت نهايته أنه جرح فلم يصبر، فوضع ذبابة السيف في صدره ثم اتكأ عليها فقتل نفسه. وهذا دليل واضح على أن من قتل نفسه تحت ما يسمى بالعمليات الاستشهادية أنه فاسق، وهذه لا تسمى عمليات استشهادية، هذه عمليات انتحارية، هذا قتل للنفس، إذ لا يجوز للإنسان أن يقتل نفسه تحت أي مسمى من المسميات. نعم، فقط من كان جاهلا هذا يرجى ألا يؤاخذ، لكن الشهادة هذا لا يستحقها، لكن يرجى ألا يؤاخذ. نعم. أين؟
قال: وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم. قال ابن حجر: أراد ذا حكم الصلاة على الشهيد، ولذلك أورد في حديث جابر الدال على نفيه، وحديث عقبة الدال على إثبته.
حديث عقبة قال: قال ابن حجر ذكر مسألة.
نعم.
نعم. كان ذكر حديث عقبة في الصلاة، ولكن كما قلنا هذا ظاهر اللفظ، لكن لفظ هذا لا يدل على أنه صلى عليهم صلاته على الميت بمعنى التكبيرات، وإنما صلاته على الميت الدعاء. نعم.
قال أراد باب حكم الصلاة على الشهيد، ولذلك أورد فيه حديث جابر الدل على نفيها وحديث عقبة الدل على إثباته. قال ويحتمل أن يكون المراد باب مشروعية الصلاة على الشهيد في قبره لا قبل دفنه عملا بظاهر الحديثين. قال والمراد للشهيد قتيل المعركة في حرب الكفار.
نعم. الدعاء. نعم. يعني كلام نووي إذن في الأحاديث التي ورد في الصلاة على الشهيد، هذه أحاديث كلها ضعيفة لا تخلو من مقال. وأما حديث عقبة ابن عامر الذي أورده البخاري في تحت باب الصلاة على الشهيد فهذا في الدعاء ليس في الصلاة المعروفة في ذوات التكبير. نعم.
قال وفيه إثبات الصلاة على الشهيد، وسيأتي الكلام على ذلك. وفيه أيضا أن من قتل نفسه خطأ شهيد.
وفيه إثبات فين
وفيه إثبات الصلاة على الشهيد بعد كلام الأوزاعي آخر سطر شمال.
نعم.
وفيه إثبات الصلاة على الشهيد، وسيأتي الكلام على ذلك. وفيه أيضا أن من قتل نفسه خطأ شهيد. وقد أخرج مسلم والنسائي وأبو داود عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر قاتل أخي قتالا شديدا فارتد عليه سيفه فقتله، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وشكوا فيه، وقالوا رجل مات بسلاحه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
هذا مما يدل أن المقر عند الصحابة رضوان الله عليهم أن من قتل نفسه ولو كان تحت مسمى الجهاد فإنه يكون قد حبط عمله. نعم. ولكن هذا الحكم لا يتناول عمرو بن أكوع على أنه قتل نفسه خطأ، ولهذا الاستدلال بهذا الدليل على أن من قتل نفسه عمدا فإنه يكون من الشهداء، واستدلوا على هذا مردود لأن عامرا لم يقتل نفسه عمدا وإنما قتل نفسه خطأ، وهذا الذي رده النبي صلى الله عليه وسلم لا أصل الحكم. نعم. وقال العلامة على أي شيء بنى الصحابة أنا من قتل نفسه فقد حبط عمله. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مات جاهدا مجاهدا، وفي رواية كسبوا مات جاهدا مجاهدا فله أجره مرتين، هذا لفظ أبي داود.
وذلك لأنه قتل نفسه خطأ، فبقي من قتل نفسه عمدا، وأنا من قتل نفسه عمدا فإنه يكون فاسقا. نعم.
وعن عبد الله بن ثعلبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد زملوهم في ثيابهم، وجعل يدفن في القبر الرهط ويقول قدموا أكثرهم قرآنا، رواه أحمد وأخرجه أيضا أبو داود بإسناد رجاله رجال الصحيح. وفي الباب أحاديث.
نعم.
وفيه مشروعية دفن الشهيد بما قتل فيه من الثياب ونزع الحديد والجلود عنه وكل ما هو آلة حرب. وقد روى زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي رضي الله عنه أنه قال ينزع من الشهيد الفرو والخف والقلنسوة والإمامة والمنطقة والسراويل إلا أن يكون أصاب السراويل دم. وفي إسناده أبو خالد الواسطي والكلام فيه معروف، وقد روى ذلك أحمد بن عيسى في أماليه من طريق الحسين بن علوان بن علوان عن أبي خالد المذكور عن زيد بن علي، والحسين بن علوان متكلم فيه أيضا. والظاهر أن الأمر بدفن الشهيد بما قتل فيه من الثياب للوجوب. وعن أنس رضي الله عنه أن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم ولم يصلى عليهم، رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقد سلف هذا المعنى من رواية جابر. قال في المنطقة وقد رويت الصلاة عليهم بأسانيد لا تثبت. انتهى. أقول أما حديث أنس فأخرجه أيضا الحاكم وقال الترمذي إنه حديث غريب لا نعرفه من حديثه إلا من هذا الوجه، وأخرجه أبو داود في المراسيل. والحاكم من حديثه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على حمزة وقد مثل به ولم يصلي على أحد من الشهداء غيره.
إن كان هذا مرسل. نعم.
وعله البخاري والترمذي والدارقطني بأنه غلط فيه أسامة ابن زيد فرواه عن الزهري عن أنس ورجحه رواية ليس عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب عن مالك عن جابر. وما الحديث الواردة في الصلاة على شهداء أحد التي أشار إليها في المنطقة وقال إنها بأسانيد لا تثبت، فقد ذكرها الشوكاني في نيل الأوطار وتكلم عليها، فإن شئت الاطلاع عليها فراجعه، ولا نطول الكلام بإرادها هنا، فإنه ليس في ذكرها مع عدم ثبوتها كثير فائدة. وقد اختلف أهل العلم في ذلك. قال الترمذي: قال بعضهم يصلى على الشهيد وهو قول الكوفيين وإسحاق، وقال بعضهم لا يصلى عليه وقول المدنيين والشافعي وأحمد. انتهى. وبالأول قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والمزني والحسن البصري وابن المسيب، واستدلوا بالأحاديث المشار إليها الواردة في ذلك، وأجاب عنها القائلون بأنه لا يصلى عليه لكون تلك الأحاديث الدالة على الصلاة على الشهيد لا تثبت عند أهل المعرفة بعلم الحديث، كما بيانه الشوكاني رحمه الله في شرحه للمنتقى. ثم إنه قد اختلف في الشهيد التي وقع الخلاف في غسله والصلاة عليه.
اقرأ الحاشية. قال الإمام البغوي في شرح السنة.
اتفق العلماء على أن الشهيد المقتول في معركة الكفار لا يغسل، واختلفوا في الصلاة عليه، فذهب أكثرهم إلى أنه لا يصلى عليه، وهو قول أهل المدينة، وبه قال مالك والشافعي وأحمد، وذهب قوم إلى أنه يصلى عليه، لأنه روي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمزة، وهو قول الثوري وأصحاب الرأي، وبه قال إسحاق. وتأول الأولون ما روي من صلاته على حمزة فجعلها بمعنى الدعاء، كما روي عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم على قتل أحد بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات. وقال الخطابي في معالم السنن: تأول قوم تركه الصلاة على قتل أحد على معنى اشتغاله في ذلك اليوم عنهم، وليس هذا بتأويل صحيح، لأنه قد دفنهم مع قيام الشغل ولم يتركهم على وجه الأرض، وأكثر الروايات أنه لم يصلي عليهم. وقد تأول بعضهم ما روي من صلاته على حمزة فجعلها بمعنى الدعاء زيادة خصوصية الله وتفضيلا له على سائر أصحابه رضي الله عنهم. قال: وأقول: وذهب بعض أهل العلم إلى أن الصلاة عليهم لا تجب ولكنها مشروعة جائزة جمعا بين الأدلة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: أصح الأقوال أنه لا يغسلون ويخير في الصلاة عليهم، وبهذا تتفق جميع الأحاديث كما في حاشية تهذيب السنن لابن القيم رحمه الله، وهو اختيار العلامة الألباني رحمه الله تعالى كما في أحكام الجنائز.
نعم، هذا إذا صحت الأحاديث، أما وهي لم تصح وكلها ضعيفة فلا تقاوم الصحيح، فعند الترجيح نقدم الصحيح على الضعيف. لكن إذا كانت الأحاديث صحيحة وصريحة فحينئذ نقول الجمع بينها هو الأنسب حتى لا نطرح أحد القسمين من الأحاديث، لكن إذا كانت ضعيفة فإنها لا تقوى أصلا على المعارضة. وأما ما صح منه حديث عقبة بن عامر فكما قلنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا دع الصلاة وقتها وقت قتلهم ثم يصلى عليهم بعد 8 سنين، غاية ما في أن الراوي قال: فصلى عليهم صلاته على الميت، فصلى عليهم صلاته على الميت، وهذا لا إشكال فيه، يعني ليس صريحا في الصلاة عليه المعروفة، إذ الصلاة تأتي وتارد بمعنى الدعاء وتأتي وتارد بمعنى الصلاة المعروفة. نعم.
ثم إنه قد اختلف في الشهيد الذي وقع الخلاف في غسله والصلاة عليه، هل هو مختص بمن قتل في المعركة أو أعم من ذلك؟
فيما يتعلق بالغسل هذا متفق عليه أنه لا يغسل، إذا حصل هذه المسألة أن الغسل لا يغسل، أما الصلاة فقد اختلفوا فيها والخلاف فيها ضعيف، فذابت الجماهير إلى أنه لا يصلى عليه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في شهداء أحد كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه وغيره. وأما ما ورد في الصلاة عليه فكلها أحاديث ضعيفة لا تخلو من مقال ولا تقاوم هذه الأحاديث الصحيحة. هذا حاصل بحث في مسألة الصلاة على الشهيد. عندنا مسألتان: غسل الشهيد والصلاة على الشهيد. غسل الشهيد اتفقوا على تركه، أما الصلاة على الشهيد فقد اختلفوا فيه، والراجح أنه لا يصلى عليه. نعم.
وكذا لا يغسل الشهداء قتل المعركة، وذكر أنه نهى عن غسل
نعم نعم.
قال ثم إنه قد اختلف في الشهيد الذي وقع الخلاف في غسله والصلاة عليه، هل هو مختص بمن قتل في المعركة أو عام من ذلك؟ فعند الشافعي بأن المراد بالشهيد قتيل المعركة في حرب الكفار، وخرج بقوله في المعركة من جرح فيها وعاش بعد ذلك حياة مستقرة، وخرج بحرب الكفار من مات في قتال المسلمين كأهل البغي، وخرج بجميع ذلك من يسمى شهيدا بسبب غير السبب المذكور، ولا خلاف أن من جمع هذه القيود شهيد. وروي عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد أن من جرح في المعركة إن مات قبل الارتساس فشهيد، والارتساس أن يحمل ويأكل ويشرب أو يوصي أو يبقى في المعركة يوما وليلة حيا. وأما من قتل مدافعا عن نفس أو مال أو في المصر ظلما فقال أبو حنيفة وأبو يوسف إنه شهيد، وقال الشافعي وإن قيل له شهيد فليس من الشهداء الذين يغسلون، وذهبت الحنفية
الذين لا يغسلون
فليس من الشهداء الذين لا يغسلون.
نعم.
وذهبت الحنفية والشافعي في قول له أن إن قتيل البغاء شهيد، قالوا إذ لم يغسل علي أصحابه وهو توقيف. قال الشوكاني رحمه الله لم يرد في شيء من الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء بدر ولا أنه لم يصلي عليهم، وكذلك في شهداء سائر المشاهد النبوية إلا ما ذكرنا في البحث في هذا البحث فليعلم ذلك، انتهى. وفي حديث هشام بن عامر قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد،
ومما دل على أنه لا يصلي على غير شهيد المعركة أن النبي أن عمر رضي الله عنه صلي عليه ولم تترك الصلاة عليه وهو شهيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثبت أحد فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان، فهو شهيد ولكنه لم يصلى عليه. نعم.
وفي حديث هشام بن عامر قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقلنا يا رسول الله الحفر علينا لكل إنسان شديد، فقال احفروا وأعمقوا وأحسنوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر. الحديث رواه النسائي والترمذي بنحوه وصححه، وأخرجه أيضا أبو داود وابن ماجة، واختلف فيه على حميد بن هلال راويه عن هشام. وفيه دليل على مشروعية إعماق القبر وإحسانه، وقد اختلف في حد الإعماق، فقال الشافعي قام، وقال عمر بن عبد العزيز إلى السرة، وأقله ما يواري الميت ويمنع السبعة، وقال مالك لا حد لإعماقه، وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال أعمقوا القبر إلى قدر قامة وبسطة. فيه أيضا جواز الجمع بين جماعة في قبر واحد، ولكن إذا دعت إلى ذلك حاجة كما في مثل هذه الواقعة، وإلا كان مكروها كما ذهب إليه أبو حنيفة والشافعي. وقال المهدي في البحر أو تبركا كقبر فاطمة في خمسة، يعني فاطمة والحسن بن علي وعلي بن الحسين زيد العابدين ومحمد بن علي الباقر وولده جعفر بن محمد الصادق.
وهذا الكلام طبعا لا يصح، ما في شيء اسمه تبرك بيدفن مع فلان أو علان، هذا لا يتبرك، بل كل واحد إنما هو حبيس عمله. فإذا كان لا يتبرك بهم في الدنيا فكيف يتبرك بهم بعد الدفن؟ ما يتبرك بهم الدنيا، تبرك بذوات الأشخاص لا يكون إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقال هذا بجوار الصالحين مثلا يكون التبرك، إنما هو بجوار الصالحين مجاورة الصالحين، كما يتبرك بمجاورة الصالحين في الدنيا فإنه يتبرك بمجاورتهم هنا. نقول هذا أيضا كلام مدفوع، لأن الإنسان حبيس عمله، وقد يكون في القبر الرجلان أحدهما شقي والآخر سعيد. نعم. يقول وأما حديث سؤال الشيخ بن باز في الحاشية،
سؤال الشيخ بن عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى كما في فتاوى نور على الضرب، هل يصح أن يوصي الميت في حياته بدفنه في المكان الفلاني أو إلى جانب الشخص الفلاني؟ وإن حصل شيء من ذلك فهل على أهله تنفيذ طلبه في دفنه حيث أوصى؟ فأجاب رحمه الله لا بأس أن يوصي بأن يدفن في المقبرة الفلانية أو بجوار فلان، لأنه قد يكون له قصد في هذا، لأنه من الصلحاء والأخيار، فلا بأس أن يدفن مع الصلحاء والأخيار، وإذا أوصى بذلك فلا بأس، وعلى الوصي أن ينفذ هذه الوصية إذا تيسر تنفيذها، أما إذا لم يتيسر تنفيذها فلعجزه عن ذلك أو لبعد المسافة أو ما أشبه ذلك فلا حاجة إلى التنفيذ، ويدفنه بأي مقبرة من مقابر المسلمين والحمد لله. وإذا كانت المقبرة بعيدة من بلد إلى بلد فلا وجه لهذه الوصية ولا حاجة إلى تنفيذها، وليدفن في مقبرة بلده إذا كانت مسلمة أو في مقبرة أخرى من مقابر المسلمين ويكفي، ولا حاجة أن يتكلفوا من التركة أموالا لنقله بالطائرات أو غيرها، هذا لا حاجة إليه. أما ما دام أن هذه المقبرة للمسلمين فلله فالحمد لله، ولا حاجة إلى تنفيذ هذه الوصية لأن الوصية لا وجه لها شرعا. أما إذا كان دفن في المقبرة، دفن في المقبرة التي أراد لنفسه في نواحي البلد في أطراف البلد لأنه يوجد فيها مقابر واختار واحدة منها، فالأمر في هذا واسع والتنفيذ أولى، ولا يدفن معه أحد في قبر واحد بل بجواره إذا تيسر المكان، انتهى.
ولا داعي لهذه الوصية أصلا، ماذا لو دفن يعني بجوار الشافعي ولا بجوار أحمد ولا بجوار كذا، ماذا لو دفن في هذا؟ هذا ما يحصل له زيادة فضل ولا زيادة ولا رفع عذاب ولا حصول نعيم، ولا حصول نعيم. إنما في الدنيا الإنسان يجاور الصالحين لأنه ينتفع بهم، ينتفع بهم، يجاور الصالحين، يجاور العلماء لأنه ينتفع بذلك، كما مر معنا في قصة أبي حمزة السكري لما قال لما أراد جاره أن يبيع دارة فقال أبيع ب4000، 2000 ثمنها و2000 لجوار أبي حمزة السكري رحمه الله تعالى، يعني الدار ب4000. وفعلا هذا يشترى بالدنيا كلها، جوار الصالحين وجوار العلماء يشترى بالدنيا كلها. أليست الآن الشقق والأراضي تتميز بحسب المواقع؟ فمن كان موقعه على البحر فبملايين، ومن كان موقعه دون كذا بل القبل والبحر، بل البيت يكون على هذا الشارع له ثمن وعلى هذا الشارع له ثمن. قال هذه منطقة حية، هذه منطقة ما أدري إيه، وتتفاوت تفاوتا عظيما، أليس كذلك؟ فما بالك بجوار العلماء والصالحين؟ لا شك أن جوار العلماء ولا الدنيا كلها يساوي، من أدرك قدر العلماء وقدر أهل العلم فإنه لا شك أنه يختار جوارهم بالدنيا كله، لأنه لا يعدم آية يتعلمها ولا حديثا يفقهه ولا خيرا يدل عليه ولا شرا إلا يدفع عنه. الإنسان في أمنة من جهة الانحراف، على الأقل إذا وقع به شيء سأل العالم، يذهب معه للصلاة، يعود معه للصلاة، بكم هذه إذن؟ هذه ولا الدنيا كلها. لكن للأسف الشديد هذه لا قدر لها عند إلا من يقدر العلم وأهله. نعم نعم. ما
قال ومعنى سؤال موسى عليه السلام ان الدين من الارض المقدسه، الله اعلم، لفضل من دفن في الارض المقدسه من الانبياء والصالحين، فاستحب المجاورتين في الممات كما يستحب جيرتهم في المحيا، لان الفضلاء يقصدون المواضع الفاضله ويزورون قبورها ويدعون
اليها. هذا عند ابن بطال، ابن بطال فيها قريب من مذهب النووي وخلاف. نعم. الا ان يكون هناك ثابت للبقعة فضل، إذا ثبت أن البقعة لها فضل من جهة الشارع فنعم، كفضل مثلا دفن في المدينة في كذا، هذا إذا ثبت. أما إذا لم يثبت فضل في البقعة، فكما إذا لم يثبت فضل للبقعة في الدنيا بقصد العبادة والسكنة فكذلك لا ينبغي القصد أيضا بعد الموت لبقعة لم يرد فيها فضل. كل هذا قد يفضي إلى الغلو، والله يغنينا عنه إن شاء الله. نعم. هذا إذا ثبت، الله أعلم. نعم.
توجيه وصية عمر رضي الله عنه، طلب عمر رضي الله عنه أن يدفن بجوار النبي وأبي بكر.
نعم.
توجيه.
لا هذا غير، هذا خاص. هذا غير، هذا الله عز وجل هيأ لهم وفق لهم، كما قال الراوي في حديث بئر أريس. فتأولت قبورهم، فالله عز وجل جمع بينهم هذه يعني لأمور عظيمة، شاء الله عز وجل أن يجمع بينهم، لأنهم جمع بينهم في الدنيا، خرجت أنا وبكر وعمر، دخلت أنا وبكر وعمر، أؤمن بذلك أنا وبكر وعمر. ولما جاء في حديث بئر أريس ودخل النبي صلى الله عليه وسلم فجلس وجلس، ودخل أبو بكر فجلس بجواره، ودخل عمر فجلس بجواره، ودخل عثمان، فإذا المكان قد امتلأ فجلس قبلهم، وفي مواجهتهم. قال الروف أولت ذلك قبوره، أي أن ثلاثة دفنوا معا، وأما عثمان فقد دفن في البقيع. فهذا شاء الله عز وجل فضلا لأبي بكر وعمر، لأبي بكر وعمر، ولهذا ما أحد صلى على رسول الله ولا دعا له في هذا المكان إلا ودعا لأبي بكر وعمر، هذا فضل خاص. نعم. من؟ رأى إيه؟ روى؟ يا شيخ سامي يقول قد ينتفع، ما الدليل؟ ما الدليل على أنه ينتفع؟ قد يكون في قبر واحد، واحدهما شقي والآخر سيء، إنما ينفع الإنسان عمله، كما أنه لا ينتفع بقرابة الصالح ولا بجوار الصالح ولا بمساكنة الصالح في الدنيا، ولا دليل على ذلك أبدا. نعم. ومدار ذلك كله على الأدلة الشرعية. نعم.
قد يكون مثلا من الصالح سيأتيه الصالحون للدعاء له الاستغفار.
نعم.
فيكون من هذا الباب يعني، من الصالح في قبره سيأتيه الصالحون للدعاء له الاستغفار له، فقد يدعو لهم معهم.
كيف؟ لا لا لا، هو يدخل في عموم قبور المسلمين. نعم. مع ابنها؟ لا لا، أمر مباح، أمر مباح، أمر مباح، يعني هذا على الإباح. نعم.
فتوى الشيخ العثيمين.
نعم.
قال وفي فتاوى نور على الضرب للشيخ العثيمين رحمه الله، قال القول بأن الميت قد يتأذى بمن يجاوره، فهذا الأمر يحتاج إلى توقيف وإلى نص من الشرع أن الميت يتأذى بمن دفن معه إذا كان ممن يعذب في قبره، وهذا أمر لا أعلم عنه شيئا من السنة، وإن كان بعض العلماء رحمهم الله يقولون إن الميت قد يتأذى بجاره إذا كان يعذب، وقد يتأذى بفعل منكر عنده، ولكن لم أجد دليلا من السنة يؤيد هذا، والله أعلم.
نعم. وكذلك ينعم لجوار الصالحين، وإنما الإنسان حبيس عمله، فإن كان عمله صالحا انتفع به، وإن كان عمله غير ذلك لم ينتفع به. نعم.
قال الشوكاني هذا من المجاورة لا من الجمع بين جماعة في قبر واحد الذي هو المدعى، انتهى. وقد تقدم طرف من الكلام على دفن الجماعة في قبر واحد، والله أعلم بالصواب.
قال الشوكاني،
قال الشوكاني هذا من المجاورة لا من الجمع بين جماعة في قبر واحد الذي هو المدعى، انتهى. وقد تقدم طرف من الكلام على دفن الجماعة في قبر واحد، والله أعلم بالصواب.
فدل هذا إذن على أن الجمع بين جماعة في قبر واحد أنه خلاف الأصل إلا إذا دعت الحاجة، والأصل أن كل واحد يدفن في قبره ويكون له اللحد الخاص، هذا هو الأصل، كما كان على ذلك عمل النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، إلا إذا دعت حاجة كما حصل يوم أحد، حينما دعت حاجة إلى ذلك فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجلين وبين الثلاث. بل لو دعت حاجة إلى الجمع بين الرجل وبين المرأة في اللحد الواحد والقبر الواحد فهذا لا بأس به، ويقدم الرجل ليكون مما يلي جدار القبلة، ثم تجعل المرأة بعده، ولو جعل فاصل وساتر هذا أفضل، كما جاء في صنف عبد الرزاق من حديث وثيرة ابن الأسقع أنه كان يجمع بين الرجل وبين المرأة. نعم. نعم، هذا كما قلنا هذا أمر وفق إليه. نعم. لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال فصل،
أما تعميم هذا فلم يرد به أدلة. نعم. كما قلنا لأن الانتفاع مقطوع، الإنسان ما ينتفع بمجاورة قبر أحد. نعم. ما شاء الله عم عبد الحميد، انت خليتها قاعده ما شاء الله، بقولك انت قلت يعني من قبل اللحد لنا والشق لغيرنا والرمي ليس لنا ولا لغيرنا، ما شاء الله، انا اول مره اقولها صراحه، بس هي فاهم جيد لما نقوله فعلا ان الرمي هذا اللحد لنا هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، النبي يقول اللحد لنا والشق لغيرنا مع جوازه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين اختصاص هذه الأمة باللحد، فهذا هو المسنون وهذا المشروع. والشق لنا ولغيرنا بمعنى أنه جائز، وقد كانوا يفعلون هذا أيضا، كانوا يدفنون في القبر، هو أن يحفر ثم يدفن في القبر بدون لحد فيدفن في منتصف القبر. وهذا الرمي فعلا لم يكن لنا ولا غيرنا، حتى على عهد الجاهلية ما كانوا يرمون الرمي هذا، إنما كانوا يجعلون في باطن الأرض، يجعلون في باطن الأرض، يدفنون في باطن الأرض، ولم يكن الدفن بالطريقة التي نحن عليها الآن معروفة حتى عند أهل الجاهلية، حتى عند أهل الجاهلية لم تكن معروفة. نعم.
قال: فصل في الأحاديث الواردة في أسباب الشهادة الصغرى. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشهيد خمسة: المبطون والمطعون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. أخرجه البخاري ومسلم والترمذي ومالك. قال: قلت: المبطون من قتله مرض بطنه كالإسهال والاستقاء وانتفاخ البطن أو وجعه أو داء البطن مطلقا.
داء البطن مطلقا، مثل ما يصاب عافانا الله وإياكم بسرطانات، بكبد، بغسيل كلى، بكذا، هو داء البطن مطلقا. المبطون هو من مات بداء بطنه مطلقا، فهذا من الشهداء، شهداء يعني له أجر الشهداء، لكن لا تجري عليه أحكام الشهداء في الدنيا. نعم. إنما شهيد آخرة بمعنى أن له الأجر عند الله عز وجل، هذا مع الاحتساب. أما مع التسخط وعدم الاحتساب فإنه يأثم. نعم.
وقيل: من حفظ البطن من الحرام والشبهة فكأنه قتله بطنه وترده اللغة.
وترده اللغة لا شك. نعم.
وقيل: من قتله الجوع
لكنه مأجور، ومأجور أجر عظيم. من حفظ بطنه من الحرام والشبهة، الله أكبر، ومن مثل هذا، ومن مثل هذا، فهذا أجره عظيم. فإن الله عز وجل لا يستجيب دعاء من أكل الحرام، كما جاء في حديث أبو هريرة في الصحيح، فالرجل يخرج أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه من حرام، ومشربه من حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ هنيئا لمن حفظ بطنه. الله أكبر. من الشبهة، من الحرام والشبهة، أي من الحرام الخالص ومما فيه شبهة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. والإنسان ينبغي أن يتحرى طعامه فلا يدخل جوفه إلا الحلال البين، ما فيه شبهة يطرده. ما ينبغي الإنسان يا أخواني يجتهد في أكله ما فيه الشبهة، فضلا عن الحرام للأسف الشديد، فضلا عن الحرام، يعني قل اليوم من يتحرى هذا، والله إنه إن شاء الله لصادق فيما نحسبه، ولمحسن، ولصاحب إيمان عظيم، من يتحرى في هذا الزمان الطعمة الحلال فلا يدخل جوفه إلا ما أحل الشارع، هذا أمر عظيم، هذا أمر عظيم، لأن تحري المكاسب في هذا الزمان تحتاج إلى نوع جهاد، أن الإنسان لا يتحرى، أن الإنسان لا يدخل جوفه إلا ما أحل الله سبحانه وتعالى، هذا لا شك أنه يحتاج إلى تحري عظيم لا يقوى الإنسان عليه إلا إذا كان إيمانه عظيما. ولهذا أمر الله عز وجل المؤمنين بما أمر به المرسلين، كما قال صلى الله عليه وسلم: فقال الله عز وجل: يا أيها الرسل كل من الطيبات وعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كل من الطيبات وعملوا صالحا. فدل هذا على أن هذا الأمر عظيم، أمر الله به المؤمنين وأمر الله به المرسلين. نعم. لكن مع ذلك لا يدخل في هذا الفضل الخاص، هذا له فضل آخر، من أكل الحلال هذا له فضل آخر. أما الوارد في الحديث في المبطون: الشهيد خمسة، المبطون هو من مات بداء بطنه مطلقا، من مات بداء بطنه. نعم.
وقيل: من قتله الجوع، وفيه نظر، والظاهر الأول. والمطعون من أصابه الطاعون، واختلف كلام أهل العلم في تفسيره. قال نووي في التهذيب: إنه بصر وورم مؤلم جدا، يخرج منه لهيب ويسود ما حوله أو يخضر أو يحمر حمرة شديدة بنفسجية كدرة، ويحصل منه خفقان وقيء، ويخرج غالبا في المراق والآباط، وقد يحدث في الأيدي والأصابع وسائر الجسد.
نسأل الله العافية.
آمين.
نعم.
وقال القاضي أبو بكر بن العربي صاحب القبس: وهو وجع شديد يطفئ الروح، سمي به لعموم إصابته وسرعة قتله. وقال القاضي عياض: إنه قروح محدثة في الجسد شبه بطعن الرمح في إهلاكه.
لا، سميت طاعون. نعم.
وقال الحافظ ابن القيم في زاد المعاد: هذه القروح والأورام والجراحات هي أثر الطاعون وليست نفسه، ولكن لما لم تدرك منه الأطباء إلا الأثر الظاهر جعلوه نفس الطاعون. والطاعون يعبر به عن ثلاثة أشياء: أحدها هذا الأثر الظاهر، وهذا تعرض له الأطباء، والثاني الموت الحادث عنه، وهو المراد بالحديث الصحيح: الطاعون شهادة لكل مسلم. والثالث السبب الفاعل لهذا الداء، وهو الذي ورد في الحديث الصحيح أنه بقية رجز أرسل على بني إسرائيل، ورد فيه أنه وخز الجن، وجاء أنه دعوة نبي انتهى. هذا كلام العلماء. وأما الأطباء والرفقاء فقال شارح الأسباب تبعا لابن سينا: إنه معرب الطيعون، وهو لغة يونانية. إنه معرب الطيعون وهو لغة يونانية، فسره المجد في القاموس بالوباء، وفسر الوباء بالطاعون وبكل مرض عام. وقال ابن سينا: إن حدوثه من دم رديء يستحيل إلى جوهر سمي، يفسد العضو ويؤدي إلى القلب كيفية ردية، فيحصل القيء والغيثيان، ولرداءته لا يقبله إلا العضو الضعيف بالطبع. والطواعين تكثر عند الوباء في البلاد الوبائية، ثم أطلق على الطاعون وباء، وبالعكس. والوباء فساد جوهر الهواء الذي هو مادة الروح ومدده انتهى. نقله القسطلاني. والذي يترجح في الباب ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخرج البخاري والنسائي عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرها أنه كان عذابا بعثه الله على من شاء فجعله رحمة للمسلمين، فليس من عبد يقع به الطاعون فيمكث في بلده صابرا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر شهيد. قال الحافظ ابن حجر: ومفهوم الحديث أن من لم يتصف بالصفات المذكورة لا يكون شهيدا لو وقع به الطاعون ومات به، وذلك لشؤم الاعتراض الذي ينشأ عنه التذجر والتسخط لقدر الله وكراهة لبقائه.
نعم، وكراهة بين المبطون والمطعون وكذا، كل هذا بقيد الاحتساب والصبر وليس التسخط، فإن من تسخط على قدر الله سبحانه وتعالى فإنه يكون آثما، لا يكون، فكيف يكون مأجورا شهيدا. نعم.
والتعبير بالمثلية مع ثبوت التصريح بأن من مات بالطاعون كان شهيدا يحتمل أن من لم يمت من هؤلاء بالطاعون يكون له مثل أجر الشهيد، وإن لم تحصل له درجة الشهادة بعينها، فإن من اتصف بكونه شهيدا يكون أعلى درجة ممن وعد بأنه يعطى مثل أجره. وهل يكون الطاعون رحمة وشهادة لمرتكب الكبيرة من هذه الأمة؟ فالجواب نعم لعموم الأحاديث في ذلك، ولا شك أنه مؤمن إلا أنه كان مرتكبا للكبيرة، ولا يلزم المساواة بين الكامل. وهل يكون الطاعون رحمة وشهادة لمرتكب الكبيرة من هذه الأمة؟
نعم، يعني ماذا لو كان مرتكبا لكبائر ولم يتب منها ومات بالطاعون، هل يكون شهيدا أم تمنع الكبائر من وصفه بهذا؟ نعم.
فالجواب نعم لعموم الأحاديث في ذلك، ولا شك أنه مؤمن إلا أنه كان مرتكبا الكبيرة، ولا يلزم المساواة بين الكامل والناقص في المنزلة، لأن درجات الشهادة متفاوتة، فيحصل له أيضا نوع من الشهادة انتهى.
نعم. وعن عائشة
رضي الله عنها: الطاعون وغز أعدائكم من الجن، غدة كغدة الإبل تخرج في الآباط والمراق. الحديث رواه الطبراني في الأوسط وأبو نعيم في الفوائد.
يعني بالنسبة لمسألة الكبائر، لو مات بالطاعون وعنده كبائر، رجح هنا رحمه الله تعالى أن له الفضل الخاص هذا، وإن كانت عنده معاصي فتكون من باب المقاصة، له حسنة وعليه سيئة، سيئته أنه لم يتب من الكبيرة، وحسنته كحسنة الصلاة وحسنة الصوم وحسنة كذا، كذلك له حسنة وهو الموت بالطاعون، لكن بشرط أن يكون محتسبا صابرا، فإن كان محتسبا صابرا فإنه ينال هذا الأجر إن شاء الله تعالى، فإنه ينال هذا الأجر إن شاء الله تعالى. نعم.
والوخز الطعن بالرمح وغيره لا يكون نافذا، والمراق غشاوة تحت جلد البطن. وعن جابر بن عتيك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما تعدون الشهادة؟ قالوا: القتل في سبيل الله. قال صلى الله عليه وسلم: الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، والغريق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، وصاحب الحريق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيد. أخرجه مالك
بجمع يعني في نفاسها، نعم، في ولادته.
أخرجه مالك في الموطأ وأحمد وأبو داود والنسائي والحاكم في المستدرك وابن حبان والبيهقي. والغريق من قتله البحر أو النهر. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم: من غرق فهو شهيد. وفي حديث راشد بن حبيش: الغرق شهادة. رواه أحمد وسنده حسن. وعن علي عند ابن عساكر بسند ضعيف: الغريق شهيد. وروى ابن ماجه مثله عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم. وكذا الطبراني عن عبد الله بن مسر وعن عقبة بن عامر: الميت من ذات الجنب شهيد. رواه أحمد والطبراني وسنده صحيح، ويقال له المجنوب أيضا. وفي حديث عبد الله بن جبر: المجنوب شهيد. وفي حديث أيضا: الحرق شهادة.
قال في حاشية: وذات الجنب قرحة تصيب الإنسان داخل جنبه. قال في النهاية: الدبيلة والدمل الكبيرة التي تظهر في باطن الجنب وتنفجر إلى داخل، وقلما يسلم صاحبها. وقيل أراد بالمجنوب الذي يشتكي جنبه مطلقا.
وعن علي عند ابن عساكر: الحريق شهيد. وعن صفوان ابن أمية عند أحمد والطبراني: الطاعون والحرق والغرق والنفساء شهادة لأمتي. وصاحب الهدم من مات من وقوع نحو الحائط والصخرة عليه، أي الذي يموت تحته. وفي حديث علي عند ابن عساكر: من يقع عليه البيت فهو شهيد، ومن يقع عليه الصخرة فهو شهيد. وفي حديث ابن جبر المتقدم: المغموم شهيد، يعني محبوس النفس من وقوع نحو الجدار عليه. والجمع بضم الجيم وسكون الميم، قال ابن قرقول: ويروى بفتح الجيم وكسرها، أي التي تموت عند الولادة ولم يخرج ولدها. وقيل: من ماتت وهي حامل. وقيل: هي النفساء، قال ابن حجر وهو الأشهر.
نعم.
وقيل: هي التي ماتت عذراء لم تفطض. وقيل: صغيرة لم تحض. وقال ابن الأثير: تموت بجمع، أي وفي بطنها ولد أو بكرة. والجمع بمعنى المجموع، أي أنها ماتت مع شيء مجموع فيها غير منفصل عنها من حمل أو بكارة. انتهى. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أحسبه رفعه قال: المرأة في حملها إلى وضعها إلى فصالها كالمرابط في سبيل الله، فإن ماتت فيما بين ذلك فلها أجر شهيد. أخرجه أبو نعيم في الحلية. وعن سلمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: الذي يقتل في سبيل الله. قال: إن شهداء أمتي إذا لقليل. القتل في سبيل الله شهادة، والطاعون شهادة، والنفساء شهادة، والحرق شهادة، والسل شهادة، والبطن شهادة. أخرجه الطبراني في الكبير. قال القرطبي: اختلف أهل العلم في المراد بالبطن على قولين: الاستسقاء والإسهال. انتهى. وفي حديث عبادة بن الصامت عند أبي الشيخ: السل شهادة. ومثله عند أحمد عن راشد ابن حبيش: والسل الهزال وقرحة الرئة، سميت به لكون الهزال لازما لها. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فناء أمتي بالطعن والطاعون. قيل: يا رسول الله، هذا الطعن قد عرفناه، فما الطاعون؟ قال: وغزو أعدائكم من الجن، وفي كل شهادة. أخرجه أحمد. وأخرج الطبراني في الأوسط عن ابن عمر مثله. وعن عتبة ابن عبد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي الشهداء والمتوفون بالطاعون، فيقول أصحاب الطاعون: نحن شهداء. فيقال: انظروا، فإن كانت جراحاتهم كجراح الشهيد تسيل دما كريح المسك فهم شهداء، فيجدونهم كذلك. أخرجه الطبراني في الكبير. وعن العرباض بن سرية رضي الله عنه مرفوعا: يختصم الشهداء والمتوفون على فروشهم في الذين ماتوا من الطاعون، فيقول الشهداء: إخواننا قتلوا كما قتلنا. ويقول المتوفون على فروشهم: ماتوا على فروشهم كما متنا. ف فيقضي الله بينهم، فيقول ربنا انظروا إلى جراحهم، فإن أشبه جراحهم جراح المقتولين فإنهم منهم ومعهم، فينظرون إلى جراح المطعنين، فإذا جراحهم قد أشبهت جراح الشهداء فيلحقون بهم. أخرجه أحمد والنسائي وسنده حسن. وفيه أن شهيد الطاعون وشهيد المعركة سواء. قال القسطلاني إن الصابر في الطاعون المتصف بالصفات المذكورة نظير المرابط في سبيل الله، وقد صح أن المرابط لا يفتن، فمن مات بالطاعون فهو أولى، انتهى. وقد ورد النهي عن الدخول في بلد فيه الطاعون.
يعني هذا نقول في رتبة الشهداء، يعني من جهتي الوصف أقصد، هذا في الوصف فهو مثله في الوصف. أما في الأجر فإن من قدر في سبيل الله في المعركة فإنه لا شك أن أجره لا يناله أحد من هؤلاء، فليس من قتل في المعركة كالغريق كالطاعون المطعون كالمبطون كغير ذلك. نعم هو استحق الوصف وله أجر عظيم في ذلك، لكن لا يبلغ أيضا هذه الدرجة، مثل المصلين مثل المنفقين مثل كذا، فإنهم يتفاضلون فيما بينهم باعتبار أن تفاضل النفقة بتفاضل المنفق وبتفاضل ثمرتها ونفعها. فكذلك أيضا يكون هؤلاء الخمسة شهداء ولهم أجر الشهداء في الآخرة، لكن لا يبلغون أيضا درجة الشهداء الذين قتلوا في المعركة، لكن استحقوا الوصف. نعم.
وقد ورد النهي عن الدخول في بلد فيه الطاعون والخروج منه فرارا. روى الشيخان وغيرهما عن عبد الرحمن بن عوف مرفوعة: إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه. وأخرج أحمد عن جابر يرفعه: الفار من الطاعون كالفار من الزحف، ومن صبر فيه كان له أجر شهيد. وورد عن عائشة مثله أيضا. وظاهر النهي التحريم، وله حكم ووجوه ذكرها أهل العلم. وعن مسروق قال: أربع هن شهادة للمسلمين: الطاعون والنفساء والغرق والبطن. أخرجه عبد الرزاق في المصنف، وتقدم تفسير هذه الأربعة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: موت الغريب شهادة. أخرجه ابن ماجه، وروى مثله الدارقطني وصححه. وعن علي بلفظ: الغريب شهيد. أخرجه ابن عساكر.
طيب اقرأ الحاشية. أخرجه عبد الرزاق في المصنف.
أخرجه عبد الرزاق
من الشهدائين.
أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة من طريق محمد بن سيرين عن امرأة مسروق عنه من قوله، وإسناده صحيح. وأخرجه ابن سعد في الطبقات والفسوي في المعرفة والتاريخ، وابن عساكر بإسناد صحيح أيضا عن أنس بن سيرين قال: بلغنا بالكوفة أن مسروقا كان يفر من الطاعون، فأنكر ذلك محمد وقال: انطلق بنا لامرأته فلنسألها. فدخلنا عليها فسألناها عن ذلك فقالت: كلا والله ما كان يفر، ولكنه كان يقول: أيام تشاغل فأحب أن أخلو بالعبادة، فكان يتنحى فيخلو بالعبادة. قالت: فربما جلست خلفه أبكي مما راه يصنع بنفسه. قالت: وكان يصلي حتى تورم قدماه. قالت: وسمعته يقول: الطاعون والبطن والنفساء والغرق، من مات فيهن مسلما فهي له شهادة.
نعم.
قال: وعن علي بلفظ: الغريب شهيد. أخرجه ابن عساكر ورواه ابن عدي أيضا. قال البيهقي وأشار البخاري إلى تفرد هذيل بن الحكم.
شوف كلام البغو في فرار من الطعام. نعم.
قال البيهقي وأشار البخاري إلى تفرد هذيل بن الحكم بهذا، وهو منكر الحديث، وروي من وجه آخر أضعف من هذا. ثم أخرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات غريبا مات شهيدا. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغريق شهيد والحريق شهيد والغريب شهيد والملدوغ شهيد والمبطون شهيد. أخرجه ابن عساكر في تاريخه.
لكن الذي يظهر أنه لم يصح شيء في الغريب، في الغريب نعم، وأنه شهيد ولعلها الغريق. نعم. وعن جابر ذلك في الغريق وليس في الغريب. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: موت المسافر شهادة. أخرجه الصابوني في المئتين. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمى شهادة. أخرجه الديلمي في مسند الفردوس. وعن عقبة بن عامر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صرع عن دابته في سبيل الله فمات فهو شهيد. أخرجه أبو يعلى ورواه الطبراني في الكبير أيضا وسنده ضعيف. وعن علي من يقع من فوق البيت فيندق رجله او عنقه فيموت فهو شهيد، اخرجه ابن عساكر.
قال له ذكر الحاشية ان البنية رحمه الله صحاح. نعم.
وعن ابي هريرة رضي الله عنه يرفع من مات مرابطا،
وهذا الصحيح، انا منصور عند ابتي في سبيله فمات فهو شهيد، ويدل على ذلك ما جاء في حادثة ام حرام بنت ملحان رضي الله عنها، فان النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لها ان تكون من الشهداء، وكانت هذه موتتها، انها صرعت عن دابتها فماتت. نعم.
وعن علي.
نعم. طيب، ما هو في سبيل الله صح؟ لا، ليس من مطلق من مات، لا، في سبيل الله، منصور عن دابتي في سبيل الله، هذا في الجهاد. نعم.
وعن علي رضي الله عنه من يقع من فوق البيت فيندق رجله او عنقه فيموت فهو شهيد، اخرجه ابن عساكر.
لكن هذا ضعيف، لا يصح. نعم.
وعن ابي هريرة رضي الله عنه يرفعه من مات مرابطا مات شهيدا، ووقي فتنة القبر، وغدي وريح عليه برزقه من الجنة، اخرجه ابن ماجه، ومثله عند ابن حبان ايضا، وروي مريضا بدل قوله مرابطا. قال القرطبي: المراد بالمريض من قتله بطنه، تقييدا بالحديث الآخر. قال السيوطي في أبواب السعادة: قلت أكثر الحفاظ قالوا الحديث غلط فيه الراوي، وإن هو من مات مرابطا لا مريضا. انتهى. وعن سلمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رباط يوم في سبيل الله كصيام شهر وقيامه، ومن مات مرابطا يجري عليه عمله الذي كان يعمله، وأمن الفتان، وبعث يوم القيامة شهيدا، أخرجه الطبراني. وعن ابن مسعود: أن من يتردى من رؤوس الجبال أو تأكله السباع أو يغرق في البحار لشهيد عند الله تعالى، أخرجه عبد الرزاق في المصنف والطبراني. وعن عنترة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتردي شهيد والغريب شهيد، الحديث أخرجه الطبراني. وعن ربيع الأنصاري رضي الله عنه يرفعه: أكل السبع شهادة، أخرجه ابن القانع. وعن سعيد بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، أخرجه أصحاب السنن الأربعة.
هذه الأصناف والأنواع التي ذكرت في هذه الأحاديث لا يصح منها إلا ما جاء في الخمسة والله أعلم، الذين صدر بهم الباب. نعم، بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما الغريب فإنه لم يصح في شيء، وأما المريض مطلقا فإنه أيضا لم يصح في شيء. نعم، ولكن مريض مرضا خاصا كالمطعون والمبطون. نعم. كان عبد بونا.
قال البغوي رحمه الله تعالى في شرح السنة: وأما قوله: وإذا وقع بأرض وأنتم فيها بها فلا تخرجوا، فهذا نهي إذا كان قصده بالخروج الفرار منه، فلو خرج منها لحاجة يريدها أو سفر يقصده فلا بأس به، بدليل أنه قال: فلا تخرجوا فرارا منه.
هذا إذا لم يضر، إذا لم يضر غيره، هذا إذا لم يضر غيره، إن كان في ضرر لا يحتسب ذلك ويمنع، أما إذا كان ما في ضرر فإنه له أن يخرج، كان للتجارة أو لغير ذلك، أما فرار من الطاعون هذا هو الممنوع. نعم، هذا الذي رجحه البغوي، أن النهي عن الفرار في هذا إنما هو فرار من الطاعون، أي بسبب هذا المرض، أما إذا خرج لحاجة فهذا ليس فرارا، هذا إذا لم يضر غيره، لكن إذا كان يضر غيره فإنه يصبر ويحتسب ولا ينتقل. نعم.
وعند مسلم عن ابن عمرو مرفوعا الأول فقط. وعند أحمد بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون مظلمته فهو شهيد. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدى زكاة ماله طيب النفس بها يريد بها وجه الله تعالى والدار الآخرة لم يغيب عليه شيئا من ماله فتعدي عليه في الحق فأخذ سلاحه فقاتل فقتل فهو شهيد، أخرجه الطبراني والحاكم في المستدرك. وقال صحيح على شرط الشيخين. وعن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله: أي الشهيد أكرم على الله؟ قال: رجل قام إلى إمام جائر فأمره بمعروف ونهاه عن منكر، أخرجه البزار. وعند ابن عساكر في حديث علي: الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر شهيد. وعن أبي مالك الأشعري يرفعه: من فصل في سبيل الله فمات أو قتل.
نعم، هذا إذا كان رجلا سنيا قام عند سلطان جائر فأمر ونهى فقتله، فهذا إن شاء الله يرجى له الشهادة على شهيد كما جاء في الحديث. أعظم الشهداء عند الله عز وجل حمزة، ورجل قام لسلطان جائر فأمره ونهاه فقتله، لكن هذا إذا قام بالواجب الشرعي الذي هو عليه بأدب. لكن هل يدخل في ذلك أصحاب الثورات والذين يخرجون على المنابر ينكرون على السلاطين؟ فإن هؤلاء يستدلون بمثل هذه الآثار، يقولون أعظم الشهداء حمزة ورجل قام عند سلطان جائر فأمر ونهى وكذا. هذا لم يقم عند السلطان الجائر، وإنما قام على المنابر، وإنما الفضل في من قام عند سلطان جائر، أمر ونهى ونصح لولي الأمر بالطرق الشرعية، ولكنه كان جائرا فاعتدى عليه فقتله. فهذا الذي إن شاء الله يكون من الشهداء. ليه؟ لأنه لم يقع في محظور شرعي. أما من يقوم على المنابر ويأمر السلاطين وينهى السلاطين وتكلم عن السلاطين وعن الحكام وعن ظلمهم وعن جورهم على المنابر، هذا ليس عند السلطان الجائر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا دل شرط هذا أن تكون هناك عندية، أي أن يكون عنده لا بعيدا عنه. فإن كان بعيدا عنه فهو على منهج الخوارج الذين يذكرون مثالب الحكام ويذكرون ما عند الحكام على المنابر، وهذا ليس فيه نفع أصلا. حينما تذكر ذلك على المنبر والحاكم ما يسمعك، فحينئذ تقع مفسدة عظيمة جدا، لأنك توغر صدور الرعية فتقع مفسدة عظيمة جدا. لكن هذا إذا كان عند السلطان، فالأمر معروف نعم منكر. إذا تنكر على السلطان ما في إشكالية، إذا كان بعلم وإذا كان بالأمور الشرعية وإذا كان أمام السلطان. السلطان يشرب بشمال مثلا فتقول له جزاك الله خيرا، السنة أن تشرب باليمين، هذا لا إشكال فيه. وأما إذا وصلك عن السلطان شيء مثلا من مثالب أو كذا، فإنك تخلو به وتنصح له، كما جاء عند البخاري من حديث أسامة رضي الله عنه أنه لما قيل له ألا تكلم عثمان قال إنه كلمه فيما بيني وبينه، فيكون الكلام سرا. فالنصيحة تكون نصيحة سرية بينك وبين السلطان. أما الإنكار فقد يكون أمام الناس، ولهذا النصيحة لم يختلف أحد من أهل العلم أنها تلزم الإنسان إذا كان بينه وبين السلطان. أما مسألة الإنكار فإن العلماء اختلفوا في الإنكار على السلطان، فمنهم من أوجب ذلك ومنهم من لم يوجب ذلك ومنهم من توسط فقال يجب إذا أمن الفتنة ولا يجب إذا لم يأمن الفتنة. كل هذا إنما هو عند السلطان، نصيحة عند السلطان، كما جاء في حديث عبد الله بن أبي أوفى عليك بالسواد الأعظم، ثم قال في حديث سعيد بن جمهان إن كان السلطان يسمع لك فأتي في بيته. يبقى نصيحة السلطان تكون في البيت، تكون سرا. أما الإنكار إذا حصل شيء أمامك مثل ما وقع في لما أنكر أبو سعيد رضي الله عنه على الوالي في صلاة العيد، لكن ما يصنعه دعاة الحزبيين اليوم من الكلام على السلاطين على المنابر أو في وسائل الإعلام أو في المصنفات، فإن هذا ليس من منهج السنة والجماعة. نشر هذه المثالب ليست من منهج السنة والجماعة. الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعد الصحابة من التابعين وتابعي التابعين عاشوا مع أئمة الجور، ومع ذلك ما تكلموا عليهم على المنابر. من الذي خطب خطبة عصماء في الحجاج بن يوسف الثقفي الذي قتل من الصحابة وقتل من التابعين؟ من الذي تكلم على المنابر خطبة عصماء في يزيد بن أبي ابن معاوية على المنبر؟ من هو الذي تكلم؟ بالعكس، عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما بلغه ما بلغه وحصل ما حصل من أهل بين أهل المدينة وبين يزيد، جمع أهله وخاصته وأولاده وقال لا يبلغني أن أحد منكم نزع يدا من يزيد إلا كانت الفيصل بيني وبينه. وما قال لأولادي يا أولادي يزيد إمام جائر ويزيد إمام ظالم ويزيد رجل فاجر، ولكن نحن في عنقنا بيعة للسلطان. ما ينبغي. بعض الناس أيضا قد يقول الحاكم ظالم والحاكم جائر والحاكم عندما عنده، ولكن أيضا لا ينبغي أن نخرج عليه. لا، أنت ينبغي ألا تذكر هذا. هذا يكون عند السلطان ويكون أمام السلطان. هذا هو الشهيد إن شاء الله. الرجل الذي راعى الأدلة الشرعية والضوابط الشرعية، فقام فنصح للسلطان فيما بينه وبينه، أو أنكر على السلطان أمرا شرعيا بالأدب الشرعي فقام السلطان وقتله. أما ما يحصل على المنابر وفي الميادين فهذا فعل الخوارج، هذا فعل الخوارج. نعم، لأن الإنكار له ضوابطه، ولأن النصيحة لا ضوابطها، لأن البعض يستدل دائما بهذا الحديث كلمة حق عند سلطان جاء، وهذا مضبوط بضابطين. الضابط الأول كلمة حق، وكلمة الحق هي التي وفقت الحق الدليل من الكتاب والسنة. الأمر الثاني كلمة الحق إن كانت بعيدا عن السلطان فهي كلمة حق أريد بها باطل، كلمة حق أريد بها باطل، لكن هناك قيد آخر ألا وهو عند السلطان. يبقى عندنا شرطان، الأول أن تكون الكلمة كلمة حق، مش كلمة خوارج، مش كلمة معتزلة يجوز الخروج على الحاكم الظالم، فإن هذا منهج الخوارج والمعتزلة، هذا منهج الخوارج والمعتزلة، جواز الخروج على الحاكم الظالم هذا منهج الخوارج والمعتزلة، أو دعوة إلى المليونيات والدعوة إلى الثورات والدعوة إلى الميادين، هذا منهج الخوارج والمعتزل، ليس منهج أهل السنة. في مظاهرة قادها أنس بن مالك في عهد الحجاج، في مظاهرة قادها عبد الله بن عمر في عهد يزيد بن معاوية، في مظاهرة قادها الإمام أحمد في عهد المعتصم والواثق، ما في مظاهرة يقودها عالم، لا يقود المظاهرة إلا الخوارج والمعتزلة، ولهذا كل واحد خرج في مظاهرات ودعا إليها وقاد الأمة فيها ولم يرجع عن ذلك فإنه على منهج الخوارج والمعتزلة، كائنا من كان، كائنا من كان، سموا من شئتم، كل واحد يجوز المظاهرات ويجوز الخروج على السلاطين فإنه على منهج الخوارج والمعتزلة، كل واحد، كل تفيد العموم لا يستثنى من ذلك أحد أبدا، إنما كل هؤلاء على منهج الخوارج والمعتزلة، إلا رجل غرر به وكان جاهلا ثم تاب وعاد إلى الله سبحانه وتعالى وقال ما أدري والله عن هذا منهج السنة والجماعة، هذا مسألة أخرى. أما كل من دعا إلى ذلك وقرر هذا في الناس فإنه يكون على منهج الخوارج والمعتزلة. يبقى إذن عندنا قيدان، القيد الأول وهو كلمة حق، القيد الثاني أن يكون عند، يعني أمام، ليس بعيدا، ليس بعيدا، إنما يكون عند، عند، عند السلطان الجائر.
عند السلطان الجائر ممكن تكون في مؤتمر حضر مجمع كثير من الناس والذي تبقى خروج.
نعم،
في مؤتمر
في مؤتمر في أي مكان، لا في مؤتمر في أي مكان لو حصل منكر وأنت أنكرت بالأدب الشرعي ما في مشكلة، يعني بالأدب الشرعي، مش أنت كذا، أنت ظالم، أنت لا، لكن عافاك الله، أصلحك الله أيها الأمير، السنة كذا كذا بس، أصلحك الله أيها الأمير، السنة تفعل كيت أو كيت، السنة كذا كذا، فولي الأمر من عموم المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث تميم بن أبي السداري: الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. فولي الأمر كأحد الناس يؤمر وينهى، لكن كما قلنا يؤمر بالأسلوب الشرعي ويؤمر بالحق، ولا يؤمر تقول أيها الظالم لن نسمع لك ولن نطيع، أيها الظالم سنقومك بالسيف ولو قطعت رقابنا، لك ما شاء الله ما شاء الله. ودى العلماء قال كلمة حق عند سلطان جاد، هذا رجل جاد بنفسه، هذا رجل على منهج الخوارج، هذا رجل على من، هذا ابن عمر كان يخرج مع الحجاج، هو أمير الحج أي الحجاج، وابن عمر مفتي الحج، وما قال ابن عمر الحجاج أيها الأمير الظالم، ما قال هذا، ما قال هذا أمام الناس، ما قال هذا. نعم، من ما في مشكلة النصيحة الشرعية، ما في مشكلة، خصوصا انه بيسمح بهذا، قد يفتح باب النقاش،
يعني
يعني قد يفتح باب النقاش يقول ناقشه كذا كذا.
لا في غير مثلا هذه الموضوع مثلا واحد ينصحه الآن بتطبيق الشريعة واحد ينصحه بالتظلم كذا وكذا يقول هذا مخالف
للشريعة. لا نقول منكر وقع. أما نصيح عن شيء كان قد وقع من قبل فيكون بينه وبينه. لكن إذا حصل منكر طارئ أمامك منكر طارئ أمامك فهذا تدل فيه على السنة. تقول أصلح الله الأمير السنة كذا وكذا كما جاء الوالي من بني أمية لما أراد أن يقدم الخطبة على الصلاة. الخطبة على الصلاة. نعم. نعم. أيوه. يوادي؟ لا لا فين؟ كيف يواجه؟ بنصح ولا بخروج؟ يا بنصح ولا بسب؟ طب ما في إشكال، احنا ما نمنع النصح، ما نمنع النصح. عمر بن الخطاب كان ينصح، علي بن أبي طالب كان ينصح، ابن عباس قال لعلي رضي الله عنه لما حرق الشيعة قال أما أنا لو كنت لما حرقته ولا قتلته. وهذا ابن عباس رضي الله عنه ينصح معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. النصح ما في إشكال، النصح ما في إشكال لأبي بكر كذا النصح، لعمر كذا النصح. عمر رضي الله عنه راجع أبا بكر لما أراد أن يقاتل المرتدين رجعه وقال علامة قاتل قوم يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وراجعه في مسألة جمع المصحف ونصح بأن نجمع المصحف لما كثر قتل القراء. النصح وهذا ما في مشكلة أبدا، هذا ما في مشكلة. لكن احنا بنتكلم في نوع خاص ألا هو ما يزعمه الخوارج في هذا العصر ومن على منهج الخوارج المعتزلة من أنهم يقولون كلمة حق عند سلطان جاري. تراه فين بقى؟ تراه عن منبر يتكلم، عن منبر أو في مصنفات يتكلم فينشر المثالب وهذا الحاكم فعل وهذا الحاكم فعل. هذا منهج الخوارج المعتزلة الذين يؤلبون على السلاطين. نعم والله لا أعين على دم خليفة بعد عثمان. قيل يرحمك لو هل أعنت على دمي، يعني على دمي؟ قال إني لأعد ذكر معايبه من الإعانة على دمه. فعند السلطان تنصح، طيب وبعيدا عن السلطان تدعو. أسأل الله أن يصلحه، أسأل الله أن يصلح أئمة ولا تأمرون، أسأل الله أن يصلح حاكمنا، أسأل الله أن يصلح كذا. هذا هو بس بعيدا عنه فالدعاء، وإذا كنت عنده فكلمة الحق والنصح، وبهذا يحصل الخير، يحصل الخير. أنت نفسك ما تقبل النصيحة في الدرس الآن. أنا لو قلت للأستاذ إبراهيم انتبهوا يا أخواني، أستاذ إبراهيم حبيبنا وأخونا وكذا، لكن هذا الرجل أنا أعلم عنه واحد اثنين ثلاثة ولا أكون متجنيا مثلا وأذكر هذا، ما حكم هذا؟ كلكم ستنكرون علي، لأنه فعلا هذا محل إنكار. أنت عندك نصح لأخيك إبراهيم يبقى بينك وبينه. لكن لو أستاذ إبراهيم الآن شرب بشماله، أستاذ إبراهيم لو سمحت بارك الله فيك الشرب باليمين مثلا أو كذا، لو عطس فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نقول أستاذ إبراهيم كما قال ابن عمر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا الإنكار للشيء الذي يحصل أمامنا، واحد يأكل بشماله، واحد يعطس كذا، واحد تثاءب ولم يضع يده على فيه، واحد مسبل، واخد بالك تقول يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك، كل هذا للأمير ولغير الأمير. لكن هل يجب، هل يجب هذا في الإنكار؟ هل يجب، هل يجب نسبة الأمير؟ هل يجب؟ ثلاثة أقوال ذكرها العلماء، منهم من قال بالوجوب ومنهم من قال بعدمه ومنهم من قال إن أمن الفتنة وجب عليه ذلك وإن لم يأمن الفتنة فإنه لا يجب عليه ذلك، لأن النبي يقول لا ينبغي المؤمن أن يذل نفسه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم نعم نعم. من هذا احتاج إلى ثبوت، لكن دي خلافية في البغي، في البغاء خلافية، منهم من قال يكون شهيدا وحكم حكم الشهداء، يعني لو غسلوا كذا، ومنهم من قال لا الضابط هو أن يموت في معركة، يعني مسألة خلافية. إن صح هذا، إن صح هذا عن علي رضي الله عنه، فيكون هذا مرجح لهذا القول. نعم.
عن أبي مالك الأشعري،
شوف أثر علي كذا من جهة ثبوته. نعم.
عن أبي مالك الأشعري رفعه: من فصل في سبيل الله فمات أو قتل أو وقصه فرسوه أو بعيره أو لدغته هامة أو مات على فراشه في سبيل الله أو على أي حتف شاء الله فإنه شهيد وإن له الجنة. أخرجه أبو داود.
نعم. يقول في الحاشية: وهدي السلفي يقول قال حافظ بن رجب. نعم. وكان السلف إذا أرادوا نصيحة أحد وعظوه سرا، حتى قال بعضهم: من وعظ أخاه فيما بينه وبينه فهي نصيحة، ومن وعظ على رؤوس الناس فإنما وبخه. وقال الفضيل: المؤمن يستر وينصح، والفاجر يثق ويعين. نعم. وقال
عبد العزيز بن أبي رواد: كان من كان قبلكم إذا رأى الرجل من أخيه شيئا يأمره في رفق فيؤجر في أمره ونهيه، وإن أحد هؤلاء يخرق بصاحبه فيستغضب أخاه ويهتك ستره.
إلا إذا كان رجلا له مصنفات وله كتب فينبغي أن يكون الإنكار عليه علنا، لأن هذا رد على باطل انتشر في الناس. حتى ولو كان مثلا في مسائل فقهية عادية، مسائل من أحكام ومسائل اجتهادية، فإن الإنسان أيضا يبين رأيه، وأن الرأي الذي ذهب إليه فلان أو فلان هذا رأي ضعيف وليس عليه دليل صحيح، ويصنف ألف، ما في مشكلة. ولهذا البعض ظن أيضا أن الرد على المخالف يخالف ما ذكرناه الآن من النصيحة. نقول: هذا من إنكار منكر، وكما قلنا إنكار المنكر لا يلزم في السرية، إنما المنكر إذا ظهر أمامك فتنكره، فإذا كان كتابا أيضا فأنكره، وإذا كان دعوة إلى منهج المنحرف عند الناس فلابد أن تنكره. فلان الفلاني يقال الشيخ الفلان الذي نزل الميادين احذروه، هذا الرجل احذروه، هذا الرجل لا تغتروا به، هذا الرجل يدعو إلى منهج الخوارج والمعتزلة. فإن قال يجوز الخروج على الحاكم الظالم، يرد عليه علنا، يرد عليه علنا ويقال: هذا الرجل يقرر مذهب المعتزلة والخوارج. وأما منهج السنة والإجماع والجماعة فالإجماع منعقد على أنه لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم، فكيف يعتبرها مسألة خلافية؟ الإجماع منعقد على ذلك، فيكون الإنكار علنا على المخالف، يكون الإنكار علنا لأنه صار كلامه كتبا توزع في الناس، فلابد من الإنكار ولابد من البيان. نعم. ولهذا عندنا علم الجرح والتعديل، أهل السنة والجماعة ذكروا رجالا لا حصر لهم، لا حصر لهم، وأنهم كانوا على بدع وضلالات. يقول يونس بن عبيد رحمه الله تعالى: لما بلغه أن ولده كان يذهب إلى عمرو بن عبيد رأس الاعتزال، فقال: يا بني، لأن تخرج من بيت خنثى أحب إلي من أن تخرج من بيت عمرو بن عبيد. يا بني، لأن تلقى الله خائنا سارقا كاذبا أحب إلي من أن تلقاه برأي عمرو بن عبيد، لأن تلقى الله خائنا سارقا زانيا أحب إلي من أن تلقاه برأي عمرو بن عبيد. نعم.
وعن أبي مالك الأشعري
وقال الشيخ ابن باز،
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة وذكر ذلك على المنابر.
نعم. هذا ليس من منهج السلف، التشهير بالولاة بعيوب الولاة وذكر ذلك على المنابر. نعم.
لأن ذلك يفضي إلى الفوضى وعدم السمع والطاعة في المعروف، فيفضي إلى الخوض الذي يضر ولا ينفع. ولكن الطريقة المتبعة عند السلف النصيحة فيما بينه وبين السلطان والكتابة إليه أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخير. أما إنكار المنكر بدون ذكر الفاعل فينكر الزنا وينكر الخمر وينكر الربا من دون ذكر من فعله فذلك واجب.
مثلا مثل بتكلم على الربا وتكلم عن حكم ربا البنوك، مع أن الدولة قد يكون فيها ذلك، تتكلم عن أمور عامة، تكلم عن المنكر، تكلم عن الزنا، تكلم عن الربا، تكلم عن التبرج، تكلم عن السفور، تكلم عن الغش في الأسواق، تكلم عن كذا، تكلم عن المعاصي بالأدلة الشرعية. لكن ما تقول هذا الحاكم هداه الله، ترك المنكرات، ترك كذا وترك كذا ويفعل كذا ويفعل كذا، هذا لا يجوز. إن وقفت عند الحاكم فالمنكر الذي تعلمه والشيء الذي تعلمه خالفا للشريعة أخبره به وقل له. نعم.
قال: فذلك واجب لعموم الأدلة، ويكفي إنكار المنكر وإنكار المعاصي والتحذير منها من غير أن يذكر من فعلها لا حاكما ولا غير حاكم.
تمام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن أبي مالك الأشعري يرفعه: من فصل في سبيل الله فمات أو قتل أو وقصه فرسه أو بعيره أو لدغته هامة أو مات على فراشه في سبيل الله على أي حتف شاء الله فإنه شهيد وإن له الجنة. قال: أخرجه أبو داود والحاكم وصححه والطبراني. الوقص الدق والكسر، والهامة بتشديد الميم مثل الحية والعقرب من ذوات السموم، وجمعه هوام. وعن سراء بنت نبهان الغنوية قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحيات ما يقتل منها، فقال: اقتلوا ما ظهر منها، كبيرها وصغيرها، أسودها وأبيضها، فإن من قتلها من أمته كانت فداءه من النار، ومن قتله كان شهيدا، ومن قتلته كان شهيدا. أخرجه الطبراني في الكبير. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عشق فعفى وكتم فمات فهو شهيد. أخرجه الخطيب في التاريخ في ترجمة محمد بن داود الأصبهاني والديلمي في مسند الفردوس بلا إسناد.
هذا منكر، هذا منكر. من عشق فعفى وكتم فمات فهو شهيد. لا، هذا عاصي أصلا، هذا عاصي. إذا عشق فعفى وكتم لا ينبغي، لأن العشق هذا ما يقع إلا بمعصية. كيف تعشق امرأة إلا وقد نظرت إليها وعجبت بها كذا، وقد تكون هذه المرأة متزوجة، وقد تكون هذه المرأة صعبة المنال، ولا ينبغي الإنسان أن يملأ قلبه وأن يلتفت قلبه إلى مثل هذا، أن يلتفت قلبه إلى مثل هذا، فهذا كلام منكر، هذا كلام منكر. نعم، إنسان يحب زوجته، يحب أمه، يحب أولاده، لكن يحب امرأة أجنبية ويكتم هذا حتى يموت، هذا من الشيطان. شيطان صادف قلبا خاليا فتمكن منه، ولأن هذا يشغل الإنسان ويجعل الإنسان يتمنى، وربما راودته نفسه على فعل المعصية إذا عجز أن يصل إليها بالطريق الحلال. هذا كله انشغال. لماذا؟ الإنسان يحب المرأة التي يتزوجها فقط، إنما ينشغل القلب بخلاف هذا. أو أقول لك كما يقاعد الناس اليوم لك: خذ المرأة اللي تحبها، إن أحببتها خذها، لا تتزوج إلا من تحب. يعني لابد من أن تسبق هذه المرحلة، مرحلة العشق ومرحلة العلاقة المحرمة قبل الزواج، قبل الزواج. لكن إنسان يتقدم، المرأة الدينة فاظفر بذات الدين، مش فاظفر بمن تحب، فاظفر بذات الدين. تربت يدك امرأة صاحبة الدين، سمعتها طيبة، أهلها طيبون، سمعتهم طيبة، تقدم إليها. فإن أعجبتك إن شاء الله تقدمت، يعني وضعها من صلاحها وصلاح بيتها، تقدم إليها، وإن شاء الله بعد ذلك تأتي المحبة. إنما قبل ذلك يقول لك: خذ المرأة التي تحبها. لابد أن تكون علاقة الأول. حتى للأسف الشديد صار في مجتمعنا الآن مسألة العقد متأخرة جدا، صار العقد قبل يوم البناء مثلا بيوم أو بأسبوع، وقد يبقى الرجل خاطبا وهو أجنبي سنة وسنتين يحب، ويقولون هذا يحصل تقارب الأول وفي الأفهام وتقارب في كذا، ولابد أن تدرسه ويدرسها دراسة جيدة وغير ذلك، وفي النهاية قد يتركها وهو أجنبي عنه. هذا يدرس إزاي أصلا؟ هذا يدرس كيف وهي أصلا أجنبية عنه؟ لو قال لنا هل ممكن نخلو بها، نقول لا. هل أسافر معه، نقول لا. ما زال أجنبيا وهي أجنبية، يبقى أن له بأن يدرس. هم يريدون الدراسة العملية والدراسة النظرية وكل شيء للأسف الشديد. المهم ألا يعقد. ليه؟ لأن مشكلة هذا الرجل أنه قد يعقد ويطلق، فتكون امرأة، يعني في القانون تكون امرأة وتكون كذا، ومن أجل هذا يقول: شوف افعل يا ابني ما شئت، البيت بيتك والعروس عروستك، وافعل ما شئت، المهم ان العقد يكون قبل البناء وقبل الدخول. هذا كله من المحرمات، هذا كله من المحرم. بل هناك مرحلة تسبق مرحلة الخطبة عندنا، وهي مرحلة داير عليها، لافف عليها، ناوي يخطبها، مرحلة النية، نية الخطبة. يعني طالما ان هو بيدخل بيته كده، طالما ان هو ناوي يخطب، ناوي يخطب مش ناوي يعقد، ناوي يخطب، يبقى خلاص هذا مباح له طالما ناوي. وللأسف الشديد يقع مصايب يا اخواني كثيرة بهذا السبب، ويجني الناس ثمار، يعني يجني الناس الحنظل من وراء ذلك، وتنتهك أعراض، وإن الله وإن الله راجعون. والله يا اخواني صارت الأسئلة في هذا الباب كالأسئلة في الوضوء والصلاة وكذا وكذا، مسألة يعني العلاقات المحرمة ووقوع المحظور الأكبر في هذا. وماذا يصنع الناس؟ يأتي بعد ذلك يقول ماذا أصنع، ماذا أصنع وقد امتلأت أحشاؤها بالزنا، ماذا أصنع ولا أستطيع أن ألزم الشاب بأي شيء، ماذا أصنع؟ نعم نعم. فرق بين من عفى ما في إشكال، من عفى مش من عشق فعفى، من عفى ابتلي ولا ما ابتلي، هذا 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 كلام من الابتلاء أيضا. كيف ابتلي يعني؟ كيف تبتلى بامرأة؟ يعني أنت مبتلى بخديجة جارتي، أنت ما تعرفها أصلا، كيف ابتليت بها؟ إلا أن ترى صورتها، إلا أن تنظر إليها، إلا أن تطلع إليها، إلا إنما من عفى صحيح، من عفى فلم ينظر، من عفى فلم يخلو، من عفى فلم يفعل فعلا محرما، من عفى أجر العفة معروف، أجر العفة معروف معلوم. إنما من عشق فعفى، كيف عشق أصلا إلا أن يصادف ذلك قلبا خاليا، لا بد من فعل أشياء. يبقى هذا على العفة، يبقى هذا تائب من ذنب. إنما هذا الكلام وكأننا نقول أيها الإخوة عليكم بالعشق والعفة، لا أين، لكن هذه عفة. عشق عصى ثم تاب إلى الله سبحانه وتعالى، يبقى هذا التائب من الذنب، والتائب من الذنب إن شاء الله مغفور له. نعم. ولذا يقول ابن القيم في الحاشية كما يقول في الحاشية، هذا الحديث لا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن يكون من كلامه، ولا يجوز أن يكون من كلامه، فإن الشهادة درجة عليه عند الله مقرونة بدرجة الصديقية، ولها أعمال وأحوال هي شرط في حصولها. وقال وكلام حفاظ الإسلام في إنكار هذا الحديث هو الميزان، وإليهم يرجع في هذا الشأن، ولا صحح ولا حسن أحد يعول عليه في علم الحديث ويرجع في التصحيح إليه، ولا من عادته التسامح والتساهل، فإنه لم يصف نفسه له. ويكفى أن ابن طاهر الذي يتساهل في أحاديث التصوف ويروي منها الغث والسمين قد أنكره وشهد ببطلانه. وقال العلامة الألباني اتفق الأئمة المتقدمون على تضعيف هذا الحديث. وقال رحمه الله خلاصة الكلام من هذا الحديث، ضعيف الإسناد موضوع المتن. نعم. من عشق عجيب. طبعا عقبة بن عامر من هو؟ نعم
قال عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله
هذا عجيب ولكن نعقد له ازاي واحنا ما نعرفوش لكن ندخله بيتنا واحنا ما نعرفوش ويخلو بيه واحنا ما نعرفوش يعني العجيب ما هو ماشي نعقد له واحنا ما نعرفوش ونعرفه من بعد نسأل عن من الذي قال لك بأنك توافق على شاب من دون أن تعرفه لكن اسأل عنه أهل بلدي اسأل عنه حارته هل هذا الرجل يصلي ولا يصلي تعاملات الرجل هذه تعاملات جيدة ولا كذا أخلاق تعامل مع الناس وتسأل عن أهل بيته تسأل عن صراته هذا هو وحتى لو تزوجت المرأة بعدما سأل الإنسان وأخذ احتياطه أن هذا الرجل من أهل الصلاح وأهل الاستقامة ويصلي في المسجد ولا يعرف له معاملة مخالفة ثم بعد ذلك بان أنه على خلاف هذا خلاص هذا قدر الله سبحانه وتعالى نعم
قال عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعجب من شاب لا صبوة له انتهى ولم يذكر إسناد هذا الحديث
هذا في إثبات صفة العجب والعجب إما أن يكون نتيجة عدم العلم بالشيء فيستغرب الإنسان وقوعه وإما أن يكون لخروج الشيء عن نظائره وهذا الذي يوصف به الله سبحانه وتعالى وليس الله عز وجل يجهل من شأن العباد شيئا فيعجب ربنا سبحانه من شاب لا صبوة له ويعجب ربنا من راعي غنم في الصحراء يؤذن وهو وحده ويصلي ويعجب ربنا إلى أو يضحك إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر فالعجب يوصف به الله سبحانه وتعالى ومن الصفات الفعلية التي يوصف بها الرب سبحانه وتعالى وهذا يدل على فضائل هذه الأعمال إن الله لا يعجب من شاب لا صبوة له شاب داعي الشهوة عنده قوي وداعي المعصية عنده قوي ولكنه اتقى الله سبحانه وتعالى فلم يفعل شيئا من ذلك وامتنع عن هذا خصوصا مع قوة الداعي وهو الشباب والحيوية وكذا وأيضا قوة الداعي من وجود المعاصي سهلة في المجتمع كما هو حاصل الآن في مجتمعات المسلمين فالتبرج والصفور وقرب المرأة من الشاب ولو أراد أن يقيم علاقة مع الكثيرات والكثيرات لأقام الشاب اليوم الذي يتقي الله سبحانه وتعالى ويحفظ نفسه ويلزم بيت الله عز وجل ويكون على الاستقامة هذا شاب وفقه الله سبحانه وتعالى ويرجى أن يكون من السبعة الذين يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله والله يا أخوان الشاب اليوم الذي يستقيم ولا يلتفت إلى شهوة المرأة وكذا مع سهولة عرض المرأة نفسها وكذا وتعرض النساء للشباب وهذه السهولة الموجودة في المجتمع لا شك أن الشاب الذي يعف نفسه ويتقي الله سبحانه وتعالى ويغض بصره هذا شاب موفق هذا شاب موفق هذا نحسبه صاحب إيمان عال في هذا الزمان نعم نسأل الله يوفق الشباب المسلمين وفتاة المسلمين نعم
قال وأما الأصابع فكثيرة لا تحصى ولكن نورد ألطفها كما هو شأننا ثم ذكرها وليس إرادنا ذلك من غرضنا في هذا الكتاب وما ذكره من حديث ابن عباس وما ورد في العشق من الروايات المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكله موضوع لا يثبت ولا يصح
نعم
قال علي القاري في الموضوعات في حديث ابن عباس رضي الله عنهما يروى من طريق سويد بن علي بن مسهر عن أبي يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا
عن ابن عباس إيه من عشق فعف وكتم فمات نعم
قال بلفظ فهو شهيد وهو مما أنكره ابن معين وغيره على سويد حتى حكى الحاكم عن يحيى بن معين لما ذكر له هذا الحديث قال لو كان لي فرس ورمح قزوت سويدا قال السخاوي ولكنه لم يتفرد به فقد رواه الزبير بن بكار قال حدثنا عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون عن عبد العزيز بن أبي حازم عن ابن أبي نجيح عن أبي نجيح عن مجاهد مرفوعا وهو سند صحيح انتهى قال قلت وفيه نظر لأن الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى وهن أمر هذا الحديث في الهدي وادعى أنه موضوع وأطال وأطنب في بيان ذلك وأطاب ولعل هذا هو الحق بلا ارتياب.
نعم.
كيف وقد قال الشيخ المحدث العلامة المحقق الشيخ محمد حياة السندي المدني رحمه الله في رسالة عشق المرد والنسوان ما نصه إنما حق الله العشق عن الكفرة قوم لوط وامرأة
هذا من شيوخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في الحاشية قال والمحدث محمد حياة بن إبراهيم الحنفي السندي مولدا المدني إقامة وفاة توفي سنة 63 و100 و1000 يعني كان في حياة الشيخ محمد وانتفع به رحمه الله تعالى. الشيخ محمد ولد سنة 15 و100 و1000. نعم.
قال إنما حق الله العشق عن الكفرة قوم لوط وامرأة العتيز وكان إذاك وكانت إذاك مشركة والفتنة بعشق
هو صاحب الحواشي المشهور على كتب السنة وقال وهو غير السند أقصد نور الدين حنفي صاحب الحواشي المشهور على كتب السنة والثاني شيخ الأول طبعا هذا متقد. نعم.
قال والفتنة
والثاني شيخ للأول صاحب الحواشي والثاني قال هو غير السندي نور الدين الحنفي صاحب الحواشي المشهورة على كتب السنة والثاني شيخ للأول اللي هو محمد حياة السندي. نعم.
والفتنة بعشق الصور تنافي أن يكون دين العبد كله لله بل ينقص من دينه بحسب ما حصل له من فتنة العشق وربما أخرجت صاحبه من أن يبقى معه شيء من الدين والمفتون بالصور مخالف لقوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم والمبتلى بها ليس بغاض بصره وفيه إيماء إلى أن الذي لا يغض بصره عما نهى الله عنه متدنس ليس بمتطهر وعينه خائنة والله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور انتهى.
نعم.
وأطال في رد العشق وحالات العشق العاشق والمعشوق والحاصل أن من أحب شيئا سوى الله تعالى فالضرر حاصل له بمحبوبه إن وجده وإن فقده عذب بفواته ومن أعرض عن حب مولاه واشتغل بما عداه.
كيف بقى نمدح صاحب هذا العشق كما فعل رسلان مع مجنون ليلى وصار يدافع عن مجنون ليلى هو أهو حقيقة أم خيال ثم صار يدافع كأنما يدافع عن شخصية عظيمة مباركة وهو يبين أن الأمة التي ليس فيها قيس هذه أمة يخشى عليه معنى كلامه يعني وإنما عصر فيه قيس هذا عصر إن شاء الله كيت وكيت 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 وصار يمدح هذا الرجل ولما انتقد منذ سنوات طوال خرج يدافع عن هذا الكتاب ويتبنى تبنيا عظيما جدا 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 وأن من ينتقد في هذا إنما هو حدادي حدادي لا يفهم أدبا ولا يفهم مراده من كلامه ولا يفهم بل افتخر بأن هذا الكتاب قد درس في جامعة كذا وكذا ثم بعد ذلك بعده بأشهر لما ضغط عليه ضغطا زائدا خرج يقول هذا الكتاب أنا ألفت وأنا أصلا في بداية حياتي أو كذا أنا هذا الكلام يعني منذ زمن بعيد يعني ولم أراجعه ولعلني يعني أراجع إذا كان في مخالفات وعلى كل من وجد مخالفة فأنا راجع عنها بعدما صار تبنى هذا رجل متلاعب من الطراز الأول هذا رجل متلاعب بدين الله عز وجل وبعقول الشباب شوفوا يا أخواني شوفوا المرحلة الأول يصنف ويؤلف هذه المرحلة سنة 82 بعد ذلك انتقد انتقادات لازعة جدا لأن هذا ما يليق أصلا بإنسان عادي فضلا عن إنسان يتصدر دعوة أن ينحت هذه القصة قيس وليلى ويدافع عن قيس الملوح دفاعا مستميتا بل ويضمن هذا الكتاب لأن المشكلة مش في قيس المشكلة مما في هذا الكتاب كما مر انتقاد هذا الكتاب هذا فيه شركيات هذا فيه بدع وخرافات هذا فيه معاصي وضلالات هذا فيه ما فيه من المدح والثناء أهل البدع والأهواء هذا في موازنات في كل بلاء يا أخوان هذا الكتاب يعني مش مسألة هي مسألة قيس وخلاص لا ولهذا الرجل عشان يتراجع عن هذا الكلام خطأ سوف يسقط أمام الناس وهو ساقط لكن سوف يرى الناس سقوطه لهذا بعد هذا خرج يتبنى هذا الكتاب بكل قوة لسه من أشهر قليلة جدا فجدد تبني الكتاب خلاص انسى بقى 82 ولعله كان في البداية لعله كان جاهلا انسى بقى 82 وانقل 82 الى 15 هجرية او 16 هجرية يمكن 16 او 17 يمكن كمان 17 لسه يعني من أقل من سنة، لسه أقل من سنة، تبنى الكتاب بكل قوة. ثم بعدما تبنى الكتاب بكل قوة قال أني تراجع عنه بكل ضعف، تراجع مغلق، تراجع يعني إن وجدتم، إلى أن أراجع، إلى أن أراجع فأنا راجع عن كل خطأ فيه. ما شاء الله. وهو الذي دافع بعلم وقال فيه وفيه وفيه وفيه، صار يثني وصار يبين عدد الطبعات، وأن عدد الطبعات كان كذا، وأنه الآن في أمريكا، وقد صحب قيس ليله إلى جامعة كذا، يعني مئة، يعني جرح، يعني تعديل مفصل. فعلام عرفت التعديل مفصل ولم تعرف الجرح مفصل. هذا عجيب جدا، يتلاعب الشباب والله، والله يتلاعب الشباب سبحان الله بعقول الشباب. ولهذا الذي عنده إما ميت أو منتفع. ثم بعد ذلك يقول لك أنا راجع عن كل إيه، إلى أن يعني أنظر فيه، إلى أن أنظر فيه، يعني وما نظر فيه، ما وما أنت تمدح كيف وأنت ما تنظر فيه. هذا هو عالم الجرح والتعديل، هذا الذي عاجت الأرحام أن تأتي بمثله سبحان الله العظيم. هذا حامل لواء الجرح والتعديل في مصر، حرسها الله من أمثال هؤلاء. لعب يا أخواني، عبث والله يا أخواني، والله عبث بدين المسلمين، عبث سبحان الله العظيم. نعم.
ومن أعرض عن حب مولاه واشتغل بما عداه جدير أن يعذب بما يهواه، وهل للعبد المربوب أن يحب.
هذا كلام طيب. والحاصل أن من أحب شيئا سوى الله تعالى فالضرر حاصل له بمحبوبه إن وجده، وإن فقده عذب بفواته. وفي أخبار العشاق حدث ولا حرج، قد أخبرت الكتب عن مجانين. يقول رسالة المشكلة أنه مجنون، إن المشكلة أنه هو قيس واحد في هذه الأمة، المشكلة فلما لا يكون أكثر من قيس. مشكلة الأمة أنه فيها قيس واحد بس، هذا الرجل يعني مرهف الحس اللي ذهب إلى منى ولم يلتفت إلى منى حجا، وإنما التفت إلى ريح تأتي من قبل محبوب. نعم.
قال ومن أعرض عن حب مولاه واشتغل بما عداه جدير أن يعذب بما يهواه، وهل للعبد المربوب أن يحب غير ربه المطلوب. وعشق الصور المحرمة نوع تعبد لها، بل هو من أعلى أنواع التعبد، فكيف يكون صاحبه وإن كتم شهيدا ذا رضوان وغفران في الآخرة.
الله.
وقد قال تعالى فرأيت من اتخذ إلهه هواه، وقال تعالى
ويعصي ويكون شهيدا. نعم.
وقال تعالى والذين امنوا اشد حبا لله، والمقام له بسط طويل لا يسع هذا المختصر ذكره.
وقريب من هذا ما يفعله الناس اليوم، شهيد الكره، شهيد الفن، شهيد ما ادري الصحافه، فكل شيء له شهيد. وهذا من التوسع والتجوز، بل وجعل المعاصي شهاد. نعم. بل حتى غير المسلمين جعلهم شهداء، بل بعضهم أفتى بأن الراقصة إذا ماتت وذهبة إلى عملها فهي من جملة الشهداء. نعم.
وعن أم حرام عن النبي صلى الله عليه وسلم المائد في البحر الذي يصيبه القيء له أجر شهيد، والغريق له أجر شهيدين. أخرجه أبو داود. والمائد الذي يدور رأسه من خوف البحر ويحصل له الغثيان من تحرك السفينة، وإن لم يمت من ذلك فله أجر شهيد إن كان ركوبه في طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كالغزوة والحج وطلب العلم والتجارة لتحصيل قوت نفسه وأهله وعياله، وليس له سبيل إلى ذلك إلا البحر أو النهر.
ليس الذي يهرب عبر البحر والنهر إلى إيطاليا، إلى أوروبا، إلى اليونان من أجل العمل، فإن هؤلاء يهاجرون مخالفين أنظمة الدول ويعرضون أنفسهم مخاطر، لأنهم يخرجون بطريق غير رسمي. ثم الذين يركبونهم على بواخر غير صالحة، أو تكون صالحة لكن غير صالحة لأن تحمل هذا العدد كله، فربما غرقت أسر بأكملها، غرقت أسر بأكملها، وربما غرق كثير من الناس. وهذا ليس في مصر فقط، في مصر في كثير من بلدان المسلمين الذين يهربون إلى بلاد أوروبا من أجل العمل، فيأخذ الواحد أسرته ثم يموته أسرته، وهذا حاصل. فهذا آثم لأنه هاجر بغير الطريق الرسمي وبغير الطريق المشروع، وثانيا عرض نفسه للمخاطر والهلكة. ده ناهيك عن الهلكة التي تكون في هذه البلدان من هلكة شبهات تفتك بالدين أو شهوات تفتك بالدين. نعم.
وعن عبد الله بن نوفل قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الميت في سبيل الله شهيد. أخرجه عبد الرزاق في المصنف. وسبيل الله يعم كل سبيل يسلكه في طاعة الله تعالى مع نية خالصة وعمل طاهر عن شوب الرياء والسمعة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه: المرء يموت على فراشه في سبيل الله شهيد. أخرجه الطبراني. ويدخل فيه الجهاد دخولا أوليا. وقال مثل ذلك في اللتيق والبريق والذي يفترسه السبع والخار عن دابته. وعن علي في حديث طويل عند ابن عساكر: الملدوغ شهيد، وهو الذي لدغه حية أو عقرب أو غيرهما من ذوات السموم، والبريق من أحرقه البرق الواقع عليه من في أي مكان كان. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: من حبسه السلطان أو مات في البحر فهو شهيد، ومن ضرب أي في سبيل الله فمات في الضرب فهو شهيد، وكل مؤمن يموت فهو شهيد. أخرجه أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن مندة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الغيرة على النساء والجهاد على الرجال، فمن صبر منهن كان له أجر شهيد. أخرجه البزار والطبراني بسند الحسن.
ولكن هذا لا صح. نعم.
وفي حديث علي عند ابن عساكر: الغيرة على زوجها كالمجاهد في سبيل الله لها أجر شهيد.
هذا ضعيف، يعني يقول في حشية ضعيف جدا. نعم. نعم. الغيرة المرأة. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله: ليس الشهيد إلا من قتل في سبيل الله. قال: يا عائشة، إن شهداء أمتي إذا لقليل، من قال في يوم 25 مرة: اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت، ثم مات على فراشي أعطاه الله أجر شهيد. أخرجه الطبراني في الأوسط، ورواه أبو سعيد السلمي في شرح البرزخ.
يقول أيضا في حاشية هذا إسناد ضعيف. نعم.
بلفظ: من تذكر الموت بين اليوم والليلة 25 مرة فإنه يحشر مع الشهداء. قال: الله أعلم بسنده. وعن علي وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: من أصابه السلاح. قال: كم ممن أصابه السلاح ليس بشهيد، وكم ممن قد مات على فراشه حتف أنفه عند الله صديق شهيد. أخرجه أبو نعيم في الحلية. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى الضحى وصام 3 أيام من الشهر ولم يترك الوتر في حضر ولا سفر كتب له أجر شهيد. قال: أخرجه طبراني في الكبير وسنده حسن، ورواه أبو نعيم أيضا، وذكره القسطلاني في إرشاد الساري في شرح صحيح البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر شهيد. أخرجه الطبراني في الأوسط. وأخرج البيهقي
هذا أيضا قال ضعف الألباني في الضعيف. نعم.
وأخرج البيهقي في كتاب الزهدي له عن ابن عباس رضي الله عنهما: من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد، أي لما يلحقه من كثرة المحن في ذلك الزمان. ويؤيده الحديث الصحيح: العبادة في الهرج كهجرة إلي. وهذا وقت فساد الأمة، والتمسك بالسنة العمل بها وبالكتاب العزيز، فإنهما صنوان. وفي إثار التقليد ورفض الاتباع ترك السنة وأخذ البدعة. وفي الحديث بشارة عظيمة لأهل العلم والعمل بالكتاب والحديث: رزقنا الله اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم في كل ما نأتي ونظر، وجنبنا عن اقتداء الآراء والتمسك بتقليد العلماء من كانوا وأينما كانوا.
الله أكبر. نعم.
وعن أبي هريرة وأبي ذر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء الموت لطالب العلم وهو على هذه الحال مات وهو شهيد. أخرجه البزار وسنده ضعيف. وأخرج ابن عبد البر عنهما في كتاب العلم بلفظ: إذا جاء الموت طالب العلم وهو على حاله مات شهيدا. وعند الديلمي في الفردوس عنه رضي الله عنه: طالب العلم أفضل عند الله من المجاهد في سبيل الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه: من جاء مسجد هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه، فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله، ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره. أخرجه ابن ماجه والحاكم. وعن أنس رضي الله عنه: من خرج في طلب العلم فوقف كالمجاهد في سبيل الله حتى يرجع. أخرجه الترمذي وأبو نعيم.
كل هذه يعني أحاديث ضعيفة لكن معنى صحيح، فلا شك أن طلب العلم جهاد في سبيل الله، وذلك لأن الجهاد على قسمين: جهاد بالسيف والسنان، وهذا يقوم به أرباب السيوف، وجهاد بالحجة والبيان، وهذا يقوم به أرباب العلم. وقد سمى الله سبحانه وتعالى هذا جهادا، الجهاد بالعلم والقرآن، كما قال سبحانه: وجاهدهم به جهادا كبيرا، إشارة إلى العلم، وجاهدهم به جهادا كبيرا. فلا شك أن هذا من نوعي الجهاد، بل هو أعظم النوعين كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، والجهاد بتبليغ السنن أعظم من الجهاد بتبليغ السهام إلى رقاب العدو. ذلك أن الجهاد بتبليغ السهام إلى رقاب العدو يحسنه كل أحد، وأما الجهاد بتبليغ السنن فإنه لا يحسنه إلا أتباع الرسل. هذا جهاد الرسل وجهاد الأنبياء، ولهذا ما كل نبي جهاد بسيفه، لكن ما ترك نبي الجهاد بالدعوة والجهاد بالعلم، فلهذا لا يعدل طالب العلم أحد، ولا المجاهد في سبيل الله ولا المجاهد في سبيل الله، إلا من قام بهذا الجهاد مع جهاد العلم فكان عالما مجاهدا، لأن المجاهد في سبيل الله بالسيف يحتاج إلى العلم، ولا يكون الجهاد جهادا مشروعا إلا بالعلم. نعم.
وإنما شبه باغي العلم بالغازي في لصرفه الهمة في إحياء الدين وإذلال الشياطين وإتعاب النفس وكسر الهوى واللذة، كالمجاهد يسعى في إحياء الإسلام وإعلاء كلمة الله وإثار المحن على المنن. وفي الباب أحاديث كثيرة وآثار أثيرة لا يتسع المقام لبسطها. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
ولهذا الشيطان يحرص أشد الحرص على أن لا يكون هذا الصنف في الأمة. أعظم شيء يحاربه الشيطان مشروع طالب علم، لأن طالب علم ماذا يصنع؟ طالب علم يقطع على الشيطان، بل الشياطين، يقطع على الشيطان سبيله فلا يؤثر في الناس. وما يفعله الشيطان في الناس يأتي طالب العلم بأدنى كلمة يبدد هذا، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما بأنه ما أحد على وجه الأرض أحب أن يموت، أحب للشيطان من أن يموت مني. قالوا لما؟ قال لأن الشيطان ينشر كذا وكذا وكذا، فإذا جاءت إلي رددتها، يعني ينشر ضلالة وينشر انحرافة وينشر شبهاته، حتى إذا أتت إلى ابن عباس رضي الله عنه رد ذلك. فأعظم مشروع يحاربه الشيطان مشروع طالب العلم. مشروع العابد يستطيع أن يتلعب به، العابد اللي قائم يصلي طول الليل ونهار يتلعب به، يتلاعب به وربما أكل الحرام، يتلاعب به وربما دخل عليه من باب الوسواس فيبقى طوال اليوم يكبر ليصلي وما يستطيع أن يصلي من تكبير، أو قد يكون عابد نعم لكن يكون عابدا ولكن جاهل يؤتى الإسلام من قبله، إذا قيل له سنة وبدعة يقول لك لا 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 قلبي ما تحمل هذا، تقول لي سنة وبدعة وأهل سنة وأهل بدعة وفرق وجماعات وطوائف وكذا وفلان مبتدع وفلان سنة، لا 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 أنا لا أريد قلبي، أنا مع القرآن وأنا مع العبادة، أبحث لي عن تسبيحة، أبحث لي عن سجدة، أبحث لي عن كذا عن كذا إلى آخر، وكل الناس عنده سواء، وكفى بهذا ضلالا حينما يكون عابدا لكن كل الناس عنده سواء، لا فرق بين إخواني وتبليغي وداعشي وقاعدي وجماعة إسلامية وجهاد وكذا، ما في فرق، وأهم حاجة سيب نفسه من هذه. زي واحد يقول لك والله أنا الموضوعات دي ما ليش دعوة به، أنا لا تقول لي فلان كويس ولا فلان وحش ولا تقول لي الجماعة، وأنا يا عم راجل كده ماشي الحالي، أنا ماشي على الإيه، على إيه، على سبيل من سبل الشيطان. اوعى تقول ماشي على الصراط المستقيم، اللي ماشي على الصراط المستقيم لابد أن يجانب الصراطين، صراط الإفراط وصراط التفريط، صراط الغلو وصراط الجفاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الأمر كذا، إنما قال: واستفرق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. فكيف تعرف الجماعة؟ تعرف الجماعة ولا ما تعرفها؟ ما الجماعة يا إخواني؟ ما الجماعة؟ ما وفق الحق، فالجماعة ما وفق الحق ولو كنت وحدك. طيب كيف أعرف الحق؟ طيب إلا إذا عرفت الباطل. ولهذا هذا الحديث العظيم الذي يبين منهجا في الأمة عظيما، حديث حذيفة رضي الله عنه كما في الصحيحين: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. لماذا أسأله عن الشر؟ مخافة أن يدرك، عن الفتن وعن أشياء دي مخافة أن يدرك. فقال في حديث طويل: يا رسول الله، كنا على خير على شر وكذا، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ الحديث، إلى أن قال في نهايته: فماذا أصنع؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، تكون مع الجماعة والسلطان. قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، لو افترضنا أن الناس أصبحوا لا جماعة ولا إمام ولا حكومة، فقال اعتزل تلك الفرقة كلها، ولو أن تعض على أصل شجرته حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا حالتين، حالة حسين يكون فيها إمام دولة، إمام مسلم فنكون معه مع جماعة المسلمين، جماعة الدين على أصولهم، معايا أصول الإمام أحمد حطه في جيبي وبس بعطيه الحاكم كده أنت سلفي. عايز تكون سلفي 75 قرش رسالة صغيرة تاخدها تحفظها وتعمل بما فيها. أصول السنة الإمام أحمد رحمه الله أو بجنيه وربع، بكم يا إبراهيم؟ ممكن تكون زادت دلوقتي مع الغلاء مع الدولار دي، ممكن تكون بدولار وربع دلوقتي. نعم؟ لا ما تجيبش دولار. أصول السنة الإمام أحمد حطها في جيبك واستيس رئيسك أو أيا كان بقى في بلد، هناك سلمان رئيسي، هنا سيسي رئيسي، هناك فلان رئيسي، وهكذا مع حاكم البلد، مع حاكم البلد لا أخرج عليه ولا أنزعه ولا أنزع يدا من سلطان، مع الحاكم كتابك في جيبك وانت مع الحاكم خلاص. يبقى لست خارجيا تنابذ الأئمة، ولست خارجيا عن أصول أهل السنة والجماعة. باختصار شديد اوعى تسمع عن الشيخ فلان أو علان، ولا تروح الجماعة الفلانية أو علانية. يبقى في حالة وجود جماعة وإمام فالزم جماعة المسلمين وإمامهم. طب إذا لم يوجد لهم جماعة، وده حال من أخطر ما يكون، ولهذا كما قلنا أهل السنة والجماعة لا يذاكرون وقت الفتن، إنما أهل السنة والجماعة مذاكرتهم قبل الفتن حتى إذا وقعت الفتن تعاملوا معها بالعلم السابق، لكن وقت الفتنة هيا بنا نفتح الأجهزة وهيا بنا نفتح الكتب لن ترى شيئا، ترى ايه؟ ضباب. ضباب زي ما الحيواني كده بيقول رأيت ضباب، الموقف يحتاج قراءة متأنية، في ضباب، نروح فين؟ نجي منين؟ نعمل ايه؟ لسه يعرف يروح فين؟ نروح فين؟ نروح مع السلطان، لا يجوز الخروج على السلطان، هذا منهج السنة والجماعة. وإلى الآن الحويني ما يدري يروح فين، هو الآن في خطر وعلى قناة الجزيرة، ما يدري ماذا يصنع إلى الآن. إلى الآن القراءة المتأنية لم يفرغ منها. إيه القراءة المتأنية؟ فهرس في كتب أهل السنة والجماعة، جيب الفهرس، ما تجيبش الكتاب، تجيب الفهرس هتلاقي ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا، إجماع أهل السنة والجماعة لا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا. يبقى إذا الموقف محتاج أي قراءة ثانية، بل إنه يقول إن ما حصل في مصر ليس له مثال سابق حتى نقيس عليه. يعني نريد أن نقيس، وإحنا بنقيس ليه؟ وإحنا نقيس ليه؟ ده دي صورة موجودة في على مر العصور والزمان. إيه الصورة اللي حصلت في مصر يا إخوان؟ إيه الصورة اللي حصلت في مصر؟ ناس طلعوا في ميدان التحرير وناس مش عارف قالوا ايه وكذا، لا، الصوره اللي حصلت في مصر ناس خرجوا على السلطان وقالوا ارحل ونزعوا اليد من الطاعه ومشوا السلطان وعايزين سلطان تاني. الصوره دي ليس لها مثال سابق، دي ليس لها مثال سابق. امال العلماء تكلموا في ايه حينما اجمعوا على عدم الخروج على الحكام، على الحكام، على الحاكم وان ظلم او جرى؟ هو ده المثال السابق، هو ده الاصل السابق، هو ده الاصل السابق. ولهذا لما طلع حزب نور يتكلم عن الثورة مش عارف في فرنسا والثورة مش عارف فين والثورة فين والثورة فين الى اخره، وحتى لما نشروا برنامج الانتخاب بتاعهم كانوا بيركزوا على السويد عملت ومش عارف ايه عملت وكذا عملت، مفيش الصحابة، مفيش التابعون، هذا حزب النور السلفي، لا عنده صحابة ولا عنده تابعين. احنا هنشوف وضع المرأة، هنخلي المرأة حسب وضع المرأة، وضع شبابنا، البطالة، العمالة، بحيرة البرولوس، هنحاول نستغل بحيرة البرولوس ونعمل ونسوي زي أي حد كان عايز يفرش. حتى دول كانوا زمان يفرشون المساجد، كان الواحد عايز يكسب الناس يجي يصبوا لهم الجامع ويفرشهم الجامع. دول يفرشوا مسجده ولا صبوه، ده بس على الورق كده ولا ايه بحيره البروس مش عارف كده ومن الشباب والبطاله وكذا 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 الى اخر ذلك. يعني حتى فرش المساجد حرمونا منه. تمام. فهذا يحتاج الى قراءه ثانيه. فلابد من القراءه السابقه. القراءه المسابقه كتب اهل العلم. هذا كتاب في الجهاد في بيان ما يتعلق بهذا. كتاب الشيخ الاسلام السياسه الشرعيه. كتاب ابن القيم الطرق الحكميه. مش يروح يستدلوا بكتاب الموردي وكتاب الجويني. من عندهم من هم على منهج المعتزلة والأشاعرة في هذه الأبواب؟ لا، كتب أهل السنة والجماعة. كتاب البخاري، كتاب الجهاد، 200 باب في كتاب الجهاد. كتاب الجهاد في كل عند كل أصحاب الحديث رحمهم الله تعالى. التصنيف في الجهاد بصفة خاصة. السياسة الشرعية وما الجائز من التعامل وما هو غير الجائز وما الذي ندخل فيه وما الذي لا ندخل فيه وهكذا. دي لابد يسبق يا اخواني هذه الامور. لابد من علم يسبق هذه الفتن. نعم. فالنبي يبين حالا سبحان الله حال صعب يقع فيها مجتمع مسلم. لكن ان وقع وهو اذا لم يكن لهم جماعة ولا امام. امشي مع اي طائفة اذا لم يكن حاكم ولا امام فاعتزل تلك الفرق. لا حزب نور ولا تبليغ ولا اخوان ولا اي جماعة من الجماعات. فكيف مع الحاكم امشي مع هذه الاحزاب؟ ما في احزاب في دولة سلطان. اذا كان هناك سلطان وحاكم فالحزب واحد والجماعة واحدة هي جماعة المسلمين. ما عدا ذلك جماعة مبتدعة. لا يجوز ان تشكل جماعة او ان تكون جماعة وان تخرج في جماعة ابدا. ولهذا لا تنتمي لجماعة ما حييت. ولا تقل بأننا أمشي مع هذه الجماعة من باب المصلحة الشرعية التي يقتضيها الواقع الآن. المصلحة الشرعية لا تقتضي فعل معصية ولا فعل مخالفة. المصلحة الشرعية تقتضي أن تتمسك بالسنة وأن تقف على هذا الثغر ثغر السنة حتى يأتيك. النبي قال إيه؟ ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. فتكون قد مت على السنة ليس على الإخوانية ولا على التبليغية ولا على السكندرية ولا على الرسلانية ولا على أي شيء من هذا أبدا. إنما تموت على السنة فعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. نعم.
وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هل أدلكم على اسم الله الأعظم؟ دعاء يونس عليه السلام. فقال رجل يا رسول الله هل كان ليونس خاصة؟ فقال لا تسمع قول الله تعالى ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فأيما مسلم دعا به في مرضه 40 مرة فمات في مرضه ذلك أعطي أجر شهيد وإن برئ مغفورا له. أخرجه الحاكم في المستدرك. وذلك الدعاء هو قوله تعالى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التاجر الصدوق الأمين مع الشهداء يوم القيامة. أخرجه الحاكم. وأخرج مثله عن أبي سعيد أيضا. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلب طعاما إلى مصر من أمصار المسلمين كان له أجر شهيد. أخرجه الديلمي. وعن أبي كاهل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سعى على امرأته أو ولده أو ما ملكت يمينه يقيم فيهم أمر الله تعالى ويطعمهم من حلال كان حقا على الله أن يجعله مع الشهداء في درجاتهم. أخرجه الطبراني في الكبير. قال الذهبي وإسناده مظلم. وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عاش مداريا مات شهيدا. أخرجه الديلمي. ورد بهذا اللفظ عن مقبول.
لكن ورد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن دينارا أنفقته في سبيل الله وأن دينارا أنفقته على أهلك وأن دينارا أنفقته على المساكين خيرها الذي أنفقته على أهلك. فالدينار الذي يسعى الإنسان فيه بالحلال وينفقه على أهله خير من دينار تنفقه في سبيل الله. وكما جاء عند البخاري بل في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. نعم.
ورد بهذا اللفظ عن مكحول من قوله أخرجه السلفي في المنتقى من حديث أبي طاهر الختال. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال
السلفي.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذن المحتسب كالشهيد المتشحط في دمه وإذا مات لم يدوت في قبره. أخرجه الطبراني في معجمه الكبير. وفي فضيلة التأذين حديث كثير منها عن ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه من أذن 7 سنين محتسبا كتب له براءة من النار. أخرجه الترمذي وابن ماجه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما ومن أذن سنتي عشرة سنة وجبت له الجنة وكتب له بتأذينه كل يوم 60 حسنة. رواه الحاكم في مستدركه. عن ثوبان رضي الله عنه مرفوعا: من حافظ على الأذان سنة وجبت له الجنة. رواه البيهقي في شعب الإيمان. وعن الحسن أنه سئل عن رجل اغتسل بالثلج فأصابه البرد.
ويكفي عن هذا هذه الحديث التي لا تخلو ما قال قوله صلى الله عليه وسلم حديث صحيح: أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون. نعم. ويشهد لصوت المؤذن كل من سمع له من سمع به. نعم.
وعن الحسن أنه سئل عن رجل اغتسل بالثلج فأصابه البرد فمات فقال: يا لها من شهادة. أخرجه ابن ماجه أخرجه ابن أبو شيبة في المصنف وظاهره الرفع، فإن مثل ذلك لا يقال من قبل الرأي والله أعلم. وعن عروة أن أبا سفيان ابن الحارث حلق له الحلاق بمنى وفي رأسه سؤلول فقطعه فمات فيرون أنه شهيد. أخرجه الحاكم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة، ومن صلى علي عشرا صلى الله عليه بها مئة، ومن صلى علي مئة كتب الله بين عينيه براءة من النفاق وبراءة من النار واسكنه يوم القيامة مع الشهداء. أخرجه الطبراني في الأوسط والصغير. والحزيفة بن اليمان رضي الله عنه الحزيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يمسي وحين يصبح: اللهم أشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسوله، أبوء بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب غيرك. فإن قالها من يومه ذلك حين يصبح فمات من يومه ذلك قبل أن يمسي مات شهيدا، وإن قالها حين يمسي فمات من ليلته مات شهيدا. أخرجه الأصبهاني في الترغيب. وعن معقل بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح 3 مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ 3 آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي.
يعني الحقيقة وذكر عدة أحاديث يعني في هذه الأبواب فيما يتعلق بالشهادة الصغرى، لكن كما قلنا كلها لا تخلو من مقال، والصحيح في كل هذا ما صدر به الباب في 5 من الشهداء. هذا هو يعني غالب ما ورد من صحيح في هذا، ولهذا قال في آخر هذا الباب: هذا آخر الأحاديث الواردة في أسباب الشهادة وفيها الصحاح والحسن والضعاف، وفضل الله واسع وجوده عام ورحمته قريب من المحسنين. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك، واجعل موتنا في بلد رسولك، نك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير، يعني الأولى إنك على كل شيء قدير، إنك على كل شيء قدير، لكن هذه العبارة تترك. نعم. وإن قيدت يعني عند أهل السنة، لكن ما تقال إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. نعم. فتحصل مما ذكرنا من الحديث في هذا الباب أن أسباب الشهادة الصغرى تزيد على 40 سببا. نعم. وهي
الارتثاث عند الحنفية، والمرتث من وجد بعض مرافق الحياة بعد انقضاء الحرب بأن أكل وشرب أو تداوى أو نقل عن المعركة وهو يعقل، أو آوته خيمة أو نام أو باع واشترى أو تكلم بكلام كثير أو أوصى، لما روي أن عمر رضي الله عنه عليا حمل إلى بيتهما بعد الطعن وكان شهيدين. والثاني من قصد العدو فأصاب نفسه. والثالث من قتل خطأ وما يجري مجراه قال به الحنفية. والرابع من مات مرابطا. والخامس من مات بعد الخروج في سبيل الله وإن كان موته بحتف أنفه. السادس المطعون. السابع الغريق. الثامن المائد. التاسع الحريق. العاشر المردوخ الملدوخ. الحادي عشر من أكله السبع. الثاني عشر صاحب الهدم. الثالث عشر المائت من السقوط عن الدابة أو السقف. الرابع عشر المسلول. الخامس عشر صاحب ذات الجنب. السادس عشر المائت في الحمى. السابع عشر النفساء. الثامن عشر امرأة ماتت بجمع. التاسع عشر المبطون. العشرون الغيراء. الحادي والعشرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الثاني والعشرون الغريب المسافر. الثالث والعشرون من مات في طلب العلم لوجه الله تعالى. الرابع والعشرون أهل العلم بالله وبصفاته وشريعته وكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الخامس والعشرون المتمسك بالسنة عند فساد الأمة. السادس والعشرون من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة. السابع والعشرون من مات في طلب الشهادة. الثامن والعشرون من يظن بهم عن القتل، وهم الضنائن جمع ضنين. قال في القاموس: ضنائن الله خواص خلقه. والضن البخل أي يبخل بهم عن القتل. التاسع والعشرون من مات على وصية. الثلاثون المؤذن المحتسم، الحادي والثلاثون من قبض على وضوء، الثاني والثلاثون من داوم على العمل الصالح، الثالث والثلاثون من دعا بدعوة يونس عليه السلام في مرضه في مرض موته 40 مرة، الرابع والثلاثون من قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم 3 مرات وقرأ آخر سورة الحشر 3 مرات صباحا ومساء، الخامس والثلاثون من اضطجع بعد قراءة آخر سورة الحشر، السادس والثلاثون من مات في السجن محبوسا ومظلوما، السابع والثلاثون من قال في يوم من اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت 25 مرة، الثامن والثلاثون من جلب طعاما إلى مصر من أمصار المسلمين، التاسع والثلاثون التاجر الصدوق الأمين، الـ40 من صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم كل يوم 100 مرة، الـ41 ذاكر الموت كل يوم 25 مرة، الـ42 قاتل الخوارج والمقتول على أيديهم، الـ43 من سعى على امرأته أو ولده أو ملك أو ما ملكت يمينه، الـ44 من حفظ 40 حديثا في أمر الدين. قال وهذا زوجة ما ذكره أهل العلم في مؤلفاتهم، وحديث هذه الأسباب قد تقدمت في الباب. والله سبحانه نسأل أن يرزقنا الشهادة ويحشرنا في زمرة أهل السعادة ويمنحنا حسن الفاتحة والخاتمة بجاه من له من هو لرسالة الرسالة خاتمة،
بجاه من هو
رسالة الرسالة خاتمة.
أي نعم، هذا ما ينبغي، التوسل بجاه من هو لرسالة الرسالة خاتمة، هذا لا يجوز التوسل بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم هذا لا يجوز، والتوسل بجاهه بدعة. نعم.
وأسأله حسن الختام وإنما إليه انقلابي في الرحيل إلى اللحد، ومغفرة منه ولطفا ورحمة إذا ما نزلت القبر منفردا وحدي، وأرجو يعفو كل ذنب أتيته، ويغفر لي ما كان في الهزل والجد، ويلحقنا بالمصطفى وبآله الكرام كراما والصحاب أولي الرشد، وصل على خير البرايا وآله صلاة وتسليما تدوم بلا حد، ورد عن الأصحاب أصحاب أحمد أولي الجد في نصر الشريعة والجد.
نعم.
قال تتمة الباب وخاتمة الكتاب، فيما جاء عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم في الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، وما قال أهل العلم.